بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة. ولا زالت قراءتنا في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم:
إذا كان الإنسان في شعبان ولم يصم في شعبان شيئا ولم يكن له عادة، ثم جاء قبل دخول رمضان بيوم أو يومين فصام احتياطا للشهر، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن نصوم يوم الشك، ولا يجوز أن نصوم يوما احتياطا قبل رمضان، إلا أن يكون هذا الصوم لأحدنا، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما، له عادة أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو له عادة أن يصوم الاثنين والخميس، ووافق يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، فهذا لا إشكال فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، دليل على أنه لو كانت له عادة فلا حرج، أما إذا كان سيصوم على وجه الشك فإن هذا لا يجوز، يعني يصوم احتياطا فإن هذا لا يجوز. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل:
كذلك الجمعة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ويصوم بعده. ينهى عن إفراد الجمعة بصوم ويكره ذلك إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإن كان يصوم الاثنين والخميس وصام مع الخميس الجمعة فلا بأس، أو يصوم يوما ويفطر يوما فأفطر قبل الجمعة وصام بعد الجمعة، إذا وافق عادة فلا بأس، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أما أن تفرد الجمعة بصوم فهذا منهي عنه. يبقى إذن هذه من الصيام المنهي عنه، من الصيام المنهي عنه أن تصوم يوما قبل شعبان قبل رمضان على وجه الاحتياط وهو صوم يوم الشك، فإن هذا ينهى عنه. كذلك أيضا إفراد الجمعة، أن تفرد الجمعة بصوم يوم بصيامها دون أن تصوم يوما قبله ويوما بعده دون أن يكون موافقا للعادة، فهذا أيضا يكره. فلو وقع مثلا الجمعة ضمن الثلاثة أيام البيض من الشهر هذا لا بأس، تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والرابع عشر مثلا يوم الجمعة، فهذا لا إشكال فيه، تصوم يوما وتفطر يوما، فجاء اليوم الذي تصومه يوم جمعة هذا لا إشكال فيه. نعم. وفي هذا ضمن أيضا جواز صوم يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، وما الذي بعد الجمعة؟ السبت. وأما النهي عن صيام السبت فإن حديثه مضطرب، وعلى فرض صحته فإن العلماء يقولون ينهى عن إفراده، أن تفرده بالصوم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أرزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.
يعني رائحة الفم التي تنبعث بسبب الصيام مما قد يتأذى منه بعض الناس، هذه الرائحة أفضل عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك، وذلك لأنها دليل طاعة، وما يكون من الإنسان دليل طاعة فإنه يكون طيبا مباركا عند الله سبحانه وتعالى، مثل دم الشهيد الذي أريق في سبيل الله سبحانه وتعالى فإنه يكون عند الله عز وجل كذلك. فاللون لون الدم والريح ريح المسك. اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم.
وللصائم فرحتان يفرحهما إذا
ولهذا أفضل. بعض أهل العلم يرى أنه يكره استعمال السواك بعد الزوال أي في صلاة الظهر والعصر، لأن استعمال السواك قد يزيل هذه الرائحة، لكن الصحيح أنه لا يكره استعمال السواك بل يستعمل السواك في سائر اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا فرق بين رمضان وغير رمضان. نعم. وهذه الرائحة هي ما تراد لذاتها، ما تراد حتى لو أن الإنسان صام واستعمل مثلا المعجون إذا قام من النوم مثلا الظهر وهو يتوضأ للظهر فاستعمل المعجون أو كذا، فهذا لا يكره. فالإشارة هنا إلى فضيلة الصيام، وإنما هذه الرائحة هي إشارة إلى فضيلة الصيام وليس في حد ذاتها، يعني ليست أن الفضيلة ترجع إلى ذات الرائحة فيكون إزالتها منافيا، إنما هذه الفضيلة عائدة إلى الصيام، هذه الفضيلة عائدة إلى الصيام وليس إلى ذات الرائحة، وليس إلى ذات حتى نعمد إلى وجودها ونقول نترك هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة في حد ذاتها مفضلة في الشريعة، إنما تفضيلها أو الإشارة في الحديث هنا إلى فضيلة الصوم نفسه الذي ينبعث منه تلك الرائحة، كذلك دم الشهيد، فالفضيلة عائدة إلى الشهادة نفسها. فمن آثار ذلك هذا الدم، فيكرم به العبد يوم القيامة ليكون الريح ريح دم ريح مسك، واللون لون دم، لكن الريح ريح مسك، هذا إكرام. ليس أن الدم ذاته في فضيلة فيأخذه الإنسان يحتفظ بهذا الدم كذا، لا، الدم هذا ليس تعود الفضيلة إلى ذاته، وإنما للعمل الذي ارتبط به وهو الشهادة في سبيل الله هناك، وكذلك هنا أيضا الصوم. يبقى انتبهوا يا إخواني، ليست المسألة عائدة إلى ذات الرائحة بحيث أن الإنسان يعمل إلى إيجادها والإكثار منها، فلا تتسوك ولا تنظف فمك، أترك هذه الرائحة فهي مرادة وغير ذلك، لا، إنما الفضل عائد إلى ماذا؟ إلى الصيام نفسه. أما قوله ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا دليل على فضيلة الصيام، كذلك في الدم، اللون لون الدم والريح روح المسك دليل على فضيلة الشهادة في سبيل الله، وليس أن الدم ذاته يكون له الفضيلة الخاصة بغض النظر عن العمل. نعم.
وللصائم فرحتان يفرحهما،
مثل مثلا أيضا لغبار أنف الرجل في سبيل الله وكذا خير من دنيا ما فيها، مثلا قدم اغبرت في سبيل الله، فليس المراد الغبار ذاته، أن الغبار نفسه يكون له الفضل المستقل، إنما المراد من ذلك السعي في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، هذا هو الفضل، الفضل يرجع إلى مثل هذه الأشياء التي يترتب عليها كذا وكذا. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخرج في السفر أشعث أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فالإنسان مثلا إذا أراد أن يسافر يترك الثياب الجديدة النظيفة ويصطحب الثياب التي هي مغبرة ويكون في حال رثة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فيعمل الإنسان لهذا، لا، هو ده ليس الفضيلة الراجعة إلى أشعث أغبر في حد ذاته، إنما رجل خرج في السفر وكانت عنده مشقة في السفر، فهذا كان مظنة الدعاء، ولهذا تكون السنة هو تحري الدعاء في السفر، لأن الدعاء في السفر مظنة الإجابة، مظنة الإجابة. فانتبهوا، هذه النصوص التي فيها مثل هذه الأشياء، الفضيلة عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى العمل، وهذا أثر دليل على العمل، هذا أثر دليل على العمل. نعم.
وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، إذا كان صائما فنسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، طالما أنه أكل ناسيا. وكذلك إذا أكل إذا يكل أو شرب جاهلا، من أتى بمبطل من مبطلات الصيام وهو ناس أو جاهل أو مكره فإن صيامه صحيح، فلا بد في المفطرات من أن يفعلها الإنسان ذاكرا عالما عامدا، يعني مختارا، أن يكون عالما أن هذا حرام، أن يكون ذاكرا فلا يكون ناسيا، أن يكون عالما فلا يكون جاهلا، أن يكون ذاكرا فلا يكون ناسيا، أن يكون مختارا فلا يكون مكرها. يعني لو أن رجلا أتى امرأته في نهار رمضان وقال: إن لم تمكنيني من نفسك سأقتلك مثلا، فمكنته من نفسها، هل صيامها يبطل؟ الجواب لا. هل عليها كفارة؟ الجواب لا، صيامها صحيح. يأتيها زوجها وصيامها صحيح، لماذا؟ لأن زوجها أكرهها على الإتيان. فإذا ارتكب الإنسان مبطلا مبطلات الصيام وكان مكرها فإنه لا يبطل صوم، وكان ناسيا فإنه لا يبطل صوم، وكان جاهلا فإنه لا يبطل صوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه:
وهل هناك فرق بين صوم الفريضة وصوم النافلة؟ فيكون هذا الحكم في صوم النافلة دون الفريضة؟ لا، لا فرق بين صوم الفريضة وصوم النافلة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لساعة
من النار. حبث عن مكة الفيل، لأن أصحاب الفيل إذا أتوا لهدم الكعبة وكذا، فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أما النبي والصحابة جاءوا فاتحين ليقرروا التوحيد. نعم. فالله عز وجل سلط عليها رسوله والمؤمنين، ومكة فتحت عنوة الصحيح ولم تفتح صلحا. نعم.
وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها.
يعني أنه لا يجوز القتال في مكة في الحرم، ما يجوز، وإنما أحل الله النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يجوز للإنسان أن يقاتل في مكة إلا إذا اعتدى أعداء على مكة، فإننا نصد هذا الاعتداء. أما أن نبتدئ قتالا في مكة فلا يجوز، فمكة بلد حرام، لا يجوز أن نقاتل فيها ونبتدئ قتالا فيها. ومن حرمة هذا البلد وهذا المكان أنه لا ينفر صيدها، ترى الصيد لا تنفره ولا تصطاد في الحرم سواء كنت محرما أو غير محرم، فالحرم يمنع الصيد فيه سواء كان الإنسان محرما أو لم يكن محرما، أما خارج الحرم فيمنع المحرم من الصيد إذا طارة يمنع الصيد لأجل الإحرام، وتارة يمنع الصيد لأجل الحرم، يمنع الصيد لأجل الإحرام إذا كان الإنسان خارج الحرم، فالمحرم يمنع من الصيد سواء كان في الحرم أو كان في غير الحرم. المحرم لا يصطاد ولا يصطاد له، إن اصطاد صيدا فلا يأكله، وإن صيد له فلا يأكله. وأما في الحرم فلا يحصل صيد سواء كان الذي في الحرم محرما أو كان حلالا. يبقى هناك منع من الصيد من أجل الحرم، وهناك منع من الصيد من أجل ماذا؟ الإحرام. فالمنع من أجل الإحرام يكون في الحرم وفي غير الحرم، والمنع من أجل الحرم يكون للمحرم ولغير المحرم. هذه التفصيلات سبحان الله في الأحكام عرفت من قبل الشارع، ولهذا الإنسان يقول سمعنا وأطعنا. فالشريعة هذه والعبادة والطاعة والأحكام لا تعرف من قبل العقل، لما تعرف من قبل النص. ولهذا نحن أمة النص، هذا حلال بالنص، هذا حرام بالنص، هذا يجوز بالنص، هذا يمنع بالنص، هذا يجوز في حال ويمنع في حال. غير المحرم خارج الحرم يصطاد في الحرم ما يصطاد، المحرم خارج الحرم ما يصطاد، داخل الحرم ما يصطاد. نعم نعم، المدينة كذلك لا يصاد في حرمها، ما بين الحرتين حرم أيضا لا يصاد فيه. نعم معروفة معروفة، وثيقة الحرم معروفة محددة من الحديبية هنا، من التنعيم هنا محددة في المعاد.
فلا ينفر نعم. صيدها ولا يختلى شوكها ولا
لحظة يعني ما يحل القتال لأحد، لا الابتداء الابتداء ابتداء القتال ما حل. يعني أنت والي في مكة مثلا ستبتدأ القتال؟ لا، لكن لو اعتدي عليك نعم. نعم.
فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشر.
أيضا لا يختلى خلاها أو لا يختلى شوكها، ما تقطع شيئا من أشجارها ولا كذا التي أنبتها الله سبحانه وتعالى ليست بفعل الإنسان وزرع الإنسان. يعني لو أنك في مكة مثلا وزرعت أشجار زينة أو أشجار من هذا، هذه ما هي مشكلة، لو أنك قطعت هذه الأشجار لا إشكال، لكن التي خرجت هذه الأشجار التي خرجت وكذا هذه لا تفعل فيها شيء ولا تقطعها سبحان الله. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، اللي هي اللقطة، فلا حل أن تأخذها إلا لمنشد وهو يعرفها، أو تأخذها وتذهب إلى المنشد تقول خذ هذه عرفها. وهذه موجودة في الحرم، مكاتب خاصة، مكتب خاص باللقطة، إن وجدت شيئا خذه واذهب به إلى المكتب والمكتب يعرفها، لأن كل من ضاع منه شيء يأتي إلى المكتب ويسأله ويأخذ بياناتك وكذا حتى إذا جاء اتصل عليك. نعم.
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل.
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى يقبل الدية وإما أن يقتل. إن اختار أن يقتل قتل، وإن اختار أن يقبل الدية أخذ الدية. نعم. وإن عفى فهذا خير. نعم.
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
يعني قال يا رسول الله إلا الإذخر، استثني لنا الإذخر من الأشياء التي لا تقطع، استثني ذلك لنا، وهو عبارة عن نبات طيب الرائحة، كان يجعل في البناء وكذا فيطيب المكان. فقال يا رسول الله: إلا الإذخر، يعني استثني لنا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر، هذا مستثنى، وهذا مثل به الأصوليون على الاستثناء المتصل، وأنه لا يقدح في الاستثناء المتصل أو المخصص المتصل، لا يقدح فيه الكلام القليل الذي لا يخرجه عن حد الاتصال، لأن النبي بيتكلم بيقول: ولا اختل شوكه وكذا، فقال: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر، فهذا كلام متصل، هذا كلام إيه؟ هذا كلام متصل، وهذا الفاصل فاصل يسير، هذا الفاصل فاصل يسير. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن. نعم.
فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه.
يعني هذا الكلام اكتبوا لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. وبهذا جمع العلماء بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة في زمانه، على أن النبي في أول أمر صلى الله عليه وسلم نهى، ثم بعد ذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الكتابة. وإنما كان نهي النبي أن يكتب غير القرآن أولا، حتى لا يختلط غير القرآن بالقرآن فيظن الناس أن هذا القرآن. فكان في أول الأمر النبي نهى أن يكتب شيء غير القرآن، ما تكتبه غير القرآن، هذا في أول الأمر. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الكتابة وحديث الصحيحين لما قال هاتوا لي كذا ادعوا كاتبا لأكتب كتابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما كان أحد أحفظ مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالجمع بين هذه الحديث أن النهي كان أولا حتى لا يختلط القرآن بالسنة، فلما أمن الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، لكن كانت كتابة خفيفة. ثم بعد ذلك بدأ عصر التدوين بعد ذلك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصت الأمة أن تجمع الأحاديث حتى لا تضيع هذه الأحاديث كما جمعوا القرآن حتى لا يضيع القرآن حينما قتل أكثر الحفاظ. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
هذه حرمة مؤقتة، أن الإنسان لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. لو كنت متزوجا امرأة لا يجوز لك أن تتزوج ولا أن تعقد على عمتها أو على خالتها، لا تجمع بينهما. لكن إن طلقت هذه المرأة التي معك وخرجت من عدتها فلك أن تعقد على العمة وعلى الخال. فالعمة والخالة عمة امرأتك، وخالة امرأتك حرمتها حرمة مؤقتة وليست مؤبدة. فإن طلقت المرأة التي معك وخرجت من عدتها، ليس إن طلقتها فقط، إن طلقتها وهي في العدة لا ينبغي أن تتزوج ولا أن تعقد على عمتها أو خالتها. ليه؟ لأن المرأة في العدة زوجة، يبقى أنت جمعت بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كان في العدة، لكن تنتظر حتى تخرج امرأتك من العدة، فإذا خرجت من العدة عقدت على العمة وعلى الخالة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.
أن يبيع حاضر اللباد، رجل بادية يأتي عشان يبيع في سوق الحضر، فلا تتولى يا من في الحضر البيع له وتقول له لا تبيع اليوم، افعل كذا سوي كذا، حتى يشق ذلك على الناس. ولكن دعوا الناس، دع اللي يجي من البادية يبيع الشيء برخص وكذا حتى تنزل الأسعار. إنما تقولوا لا، البادية جايب مثلا طعام البادية وجايب أشياء البادية، فتقول لا تبيع، اسكت، الناس يحتاجون إلى هذا الأمر، ولو أنك نزلت السوق اليوم ستبيع السلعة برخص، تعال أنا أحدد لك السعر، قل بدل ما تبيع بعشرة قل بخمسين، الناس في حاجة. لا ينبغي أن تفعل هذا وتتولى أنت البيع وتشق على الناس. اترك الناس يأتون السوق على ما هم عليه فيحصل رخص. نعم. شوف يعني فقه البيع وفقه الشراء وفقه الأسواق، والله يا إخوان الشريعة عظيمة، لكن سبحان الله الناس تظن أن الأسواق ما لا علاقة بالشريعة والبيوع ما لا علاقة بالشريعة والتعليم ما له علاقة بالشريعة والإعلام ما له علاقة بالشريعة. لا، الحمد لله الشريعة تدخل في كل هذا. نعم. نعم. هي عمة ولا خالة؟ فين؟ بنت أخوها، بنت أخو الزوجة، تكون الزوجة عمتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها بعد. طبعا خلاص، ما ده كلها حرمة مؤقتة، العامة نفسها تباح. نعم.
او يبيع على
او يتناجش، والنجش هو رفع السلعة لا من اجل شرائها بل من اجل الاضرار. واحد يشتري شيئا يوم هو يدخل ويحدث مثل ما نسميه المزاد اليوم، من اجل ان يرفع السلعة والسعر، من اجل ان يرفع السعر على اخي، وليس يقصد الشراء. اما المزاد الطبيعي نريد ان نشتري سلعة، أنت تضع سعرا وأنا أضع سعرا لا بقصد الإضرار، هذا لا بأس به. نعم.
أو يبيع على بيع أخيه
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. رجل ذهب لامرأة فخطبها، لا تأتي أنت تفسد وتدخل في هذا الباب. لكن انتظر، والله إن ترك أخطب ماشي، اللهم إلا إذا كان لأمر شرعي، كان يكون هذا الرجل مبتدعا ضالا وتقدم لفتاة مستقيمة صالحة ولكن أهلها لا يعرفون عن منهج هذا الرجل، فيقول لا هذا لا يجوز لكم افسخوا هذه الخطبة. او يكون هذا الرجل رجل يتاجر في المخدرات او رجل سمعته سيئة او رجل نصاب او الى اخره. اما اذا كان لغرض انه يرغب في هذه المرأة فلا ينبغي ابدا، هذا محرم ان الانسان يدخل فيفسد بين من تقدم من خطب امرأة يفسد بينهم. لكن هذا هل يكون اذا استقر الامر استقرت الخطبة او يكون مثلا اذا ذهب الى البيت؟ لا، هذا اذا ركن اليه، اذا ركن اليه. اما اذا لم يركن اليه، يعني مثلا هو ذهب ظهرا وانت ذهبت عصرا، هذا لا ينهى عنه. لكن لو كنت تعلم فالاولى ان تترك ذلك حتى ولو لم يركن اليه، الاولى ان تترك ذلك، لان هذا قد يغير الصدور وقد يؤدي الى شحناء في الصدور. فالاولى ان تترك ذلك طالما انك علمت انه تقدم فاترك ذلك. حتى اذا ترك هذا فلا اشكال ان تتقدم طالما انهم اخذوا رايهم وحسموا امرهم ان هذا انه يعني قد رفضوا هذا الرجل مثلا، يبقى لك ان تتقدم. نعم نعم نعم. في خطبة ايه؟ خطبة نصراني؟ يعني النصراني تقدم لها؟ نعم. والله البعض يقول هذه حقوق خاصة بالمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنصراني ليس أخا، والحق هذا للمسلم. فوالله إن كان نصرانيا الذي يظهر أنه لا ترتب عليه هذا الحكم، لكن الأولى أيضا الإنسان يلتزم بهذا، لأن قد تكون هذه من قبيل الدعوة. نعم. أو يقال هذا خرج مخرج الغالب والعلة واحدة، والعلة واحدة أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن هذه الأحكام غالبة تكون في هذا الباب. الله أعلم. نعم. ولي الأمر الحاكم يعني حب يخطبها وهي مخطوبة، حب يخطبها وهي مخطوبة، لا يجوز للحاكم أن يخطب على خطبة أخيه. فعلى فشوف هيدخلنا هو ملوش حل، دخلنا في فاروق وفؤاد، ما لنا علاقة بفاروق وفؤاد بقى دكتور. أي نعم. الحاكم لا يجوز، الحاكم مطالب بالشريعة كما المحكوم مطالب بالشريعة. نعم.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها.
أي نعم. تقول له إذا تزوج الرجل امرأته فتقول امرأته الأولى طلق هذه المرأة، لن أجلس فيها حتى تطلق. أو العكس، إذا أراد أن يتزوج امرأة ثانية تقول له لن أتزوجك حتى تطلق الأولى. لا ينبغي هذا. فالنبي يقول ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أي حتى يكون الأمر لها وحدها والنفق عليها وحدها، أو ما في صحفتها. هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها سواء هي الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية. نعم.
لو المرأة فعلت الأفعال التي تؤدي إلى طلاقها، يعني ليست صراحة تطلب طلاق، تفعل
نفس الحكم. نعم نعم. إلا إذا أحل حراما أو حرم حلا. نعم. لا يعني قبل هذا الكلام إذا جاءت فهي منهية عنه، منهية عن ذلك، منهية عن ذلك، والزوج لا يطيعها في هذا. هي بقى تقول والله أنا صاحبة غيرة ولا أصلا، خلاص حرة، ما تتزوجت حرة، لكن لا تطلب الطلاق. ينهى أن تنهى المرأة أن تطلب طلاق أختها لأنها تفسد بيتا. أما هي بقى ما عندها غيرة لا تستطيع أن تعيش مع امرأة، خلاص ترفض وخلاص، تقول لا أنا لا أقبل زوجا يعدد. ما
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
نعم. الأيم وهي من سبق لها الزواج، هذه المرأة لابد أن لا تنكح حتى تستأمر، أي أنها لابد أن يرجع إليها الأب وتصرح، تقول أنا أريد أو لا أريد. أما البكر فلا بد أيضا من الرجوع للاستئذان. يبقى كل من البكر والأيم لابد من رجوع الولي إليهما. لكن ما الفرق بين البكر والأيم؟ في صفة الاستئذان، إنما وجوب الاستئذان فيرجع الولي إلى البكر ويرجع إلى الأيم. البكر البالغ، البكر على قسمين، بكر بالغ هذا لابد من الرجوع إليه، لا يزوج الرجل ابنته سواء كانت بكرا أو كانت أيما حتى يرجع إليه، وجوب الرجوع إليها. لكن صفة موافقة البنت أو عدم الموافقة، أما في الأيم لأنها جربت زوجا من قبل فإن هذه المرأة لا يكون عندها من الخجل ما يكون عند البكر، لهذا تقول يا أبي أنا لا أريده أو أريده. أما البكر فمبنى على الحياة، فلهذا تقول قد تسكت. وليس معناها أن البكر لا يكون إذنها إلا بالسكوت، ولكن إن سكتت سكوت رضا، سكوت رضا. طبعا وجهها في الأرض وتحمر يحمر وجهها وتعرق وكذا كالبنات في الزمن الماضي، فمثل هذا الدنيا تعتبر موافقة، تعتبر هذه موافقة. نعم.
عن أبي هريرة.
البكر بقى غير البالغ، البكر الصغيرة بنت عندها 8 سنوات، هو ممكن يعقد عليها 8 سنوات أو 8 أشهر كمان، لكن لا تمكن من زوجها إلا إذا صلحت للوطء والبناء. أما مجرد العقد فيجوز العقد على البنت في أي سن، ليس هناك سن للعقد، لكن البناء والدخول لا يكون إلا بعد صلاحية البنت. لذلك أما مجرد العقد فإن العقد ماذا؟ فإن العقد هذا جائز في أي سن من الأسنان، أي سن. نعم. هذا الشرط هو لا ينبغي أن يكون، لكن لو حصل، لو حصل مثلا وافق الزوج فالأمر لها، الأمر لها. فإذا أراد أن يرجع وفسخت وطلبت بفسخ العقد وتأخذ حقوقها تأخذ حقوقها. نعم. لا، ابتداء هذا لا ينبغي أن يكون، لكن لو حصل عصمة جائز، مش مخالف، جائز، جائز أن تكون عصمة بيد المرأة، يعني لو أنها اشترطت ذلك وافق هذا جائز. القوامة غير الطلاق، ما لها علاقة بالطلاق، لكن أصل هذه الأحكام، أصل حكم الطلاق يرجع إلى الزوج. لكن لو تنازل الزوج عن هذا الحق وجعله للمرأة جائز، مش نقول حرام، مش نقول لا يقع الطلاق. زي الوكالة، حكم يا أستاذ إبراهيم زي الوكالة، لو أنت وكلت رجلا أن يطلق وكلت المرأة أن تطلق ما في مشكلة. نعم. كيف يعني؟ أنا لفظ معاصر يعني. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل. فإن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته، نص عليه أحمد فقال: لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه، إنما هو للمسلمين. ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلا في ذلك، لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين. وقال ابن عبد البر: لا يجوز أيضا، لأن هذا خرج مخرج الغالب لا لتخصيص المسلم به. ولنا أن لفظ النهي خاص في المسلمين، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها. وقوله خرج مخرج الغالب، قلنا متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه. وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته، فلا يجوز بخلاف ذلك، والله أعلم.
كما قلنا الأمر يحتمل، والذي يظهر الله أعلم أن هذا الحكم كحكم تحريم هذا خاص بالمسلم، لكن كحكم إحسان داخل في الإحسان العام. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في دينه ولا يخرجكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، وحكم الدعوة أيضا وهو أن الإنسان يفتح قلوبه من الإسلام أو كذا، فإنه لا ينبغي أن يفعل هذا الإنسان، ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، فيكون هذا من باب الإحسان الظاهري، لكن ليس هذا بالواجب كوجوب على المسلم. نعم. ما هو هم عمموه، لكن الصحيح في كل هذا أن الإنسان يترك هذا، لأن الإنسان مسلم مطالب أن يظهر لهؤلاء أنه يحافظ على العقود وعلى العهود وعلى المواثيق. نعم. فإذا وقع شاء لا تقدم عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي نعم. الله
لا هو لا يفرق، لكن إذا استقر البيع فلا ينبغي هذا، بخلاف السوم، يعني إذا السوم مساوم وكذا، لكن إذا استقر البيع خلاص، إذا استقر البيع بقى انتقل الملك بقى في ملكي، فإن أخذت شيئا منه يبقى أخذت شيئا لا يحل لك، إذا استقر البيع خلاص. لكن مثلا في مساومة لم يركن إليه فليس حقك حق المسلم، لكن كما قلنا الذي يظهر أن الإحسان العام يقتضي هذا، يقتضي هذا الإحسان العام، وأن الإنسان لا يتدخل في هذا. ثم الدعوة إلى الإسلام أيضا، الإنسان يعني يبين لهم أنه يحافظ على مثل هذه العهود والمواثيق، يعني الإسلام بالعكس، الإسلام يحبب هؤلاء في الإسلام ولا ينافسهم في هذه المسائل. نعم.
عن أبي هريرة. نعم.
أي نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟
هذا تعريض وليس تصريح بالقذف، هذا تعريض بالقذف، تعريض. إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني كان يقول هذا اللون غير لون أولادي، كأنه يشك، ولم يقل إن امرأتي زنت، وإلا كان اللعان، كان لعان هنا يرحمك الله. نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
إيه نعم، يعني الإنسان لا شك في مراته إذا رزق بولد يخالف لونه لون الأولاد، أولاده بيض فرزق بولد أسود، أولاده سود فرزق بولد أبيض، يشك في امرأتي؟ لا. ليه؟ لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قياس عقلي منضبط، قال له: هل لك ابن؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر، يعني حمراء. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، يعني لون مخالف كذا. قال: من أين كان هذا؟ يعني رزقت ببعير لونه يختلف عن ألوان الإبل التي عندك، من أين هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، يمكن ده رجل لسلالة قديمة. قال: وهذا لعله نزعه عرق، يرجع إلى قديم، يمكن لك جد أبيض زمان، أو لك جد أسود زمان. نعم. أو لها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشفوق عليه.
نعم، يقول: من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشفوق عليه. رجلان اشترك في عبد، كل منهما له نصف إيه؟ عبد. هذا عبد اشترك فيه اثنان، فجاء واحد من الاثنين واعتق نصفه، قال: نصفي اعتقت نصفي. ننظر الى هذا العبد، صار نصفه حرا ونصفه ايه؟ عبدا. بما امر النبي هنا؟ امر النبي من اعتق نصفه ألا يفسد النصف الآخر على أخيه، وإنما يعطيه ثمنه فيصبح حرا، يصبح حرا. العبد هذا ب10,000، أنت اعتقت نصفك، طيب إدي 5,000 لأخوك ويصبح هذا حرا. فإن كان له مال فإنه لابد أن يخلص أخاه ويعطيه ثمن نصفه ليكون حرا. طيب قال الرجل والله أنا ما معي مال، أنا الذي فعلته أعتقت النصف نصفي، أنا أريد الخير وأريد الأجر من الله فأعتقت نصفي وليس عندي مال أعطيه لمن؟ للآخر. قال النبي هنا استسعي العبد غير مشفوق عليه، يعني نقول يا عبد يلا روح اجمع مال، اعمل واجمع مالا وتعطي الرجل هذا الآخر ثمن نصفه لتصبح حرا، لتصبح ايه حرا. وهذا النص اللي هو الاستسعاء ضعف هذه اللفظة بعض أهل العلم وقالوا لا يستسعى، وإنما هذا يكون عبدا أو رجل مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه إيه وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد، ولهذا الأحكام تتنصف في حقه إن كان إن كان مثل هذا يرث أو يورث فعلى حسب ما فيه من الحرية وعلى حسب ما فيه من الرق ويكون مبعضا. أما الاستسعاء بمعنى أنه يلزم هذا الرجل الآخر ألا ينتفع به، بل العبد يذهب ويستسعي ويأتي بالمال، هذا ليس بإلزام، وهذه اللفظة تكلم أهل العلم فيها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله.
نعم. مشقوق غير مشقوق عليه، هذا الأشبه. نعم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
كلامهم في الاستسعاء.
قال القاضي عياض في ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة. قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر في
قال
الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة. قال وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها.
الذين
لم يذكروا السعاية
نعم يكون هذا عن لفظة إيه قتادة. الحديث صحيح وليس صحيح، لكن هذه اللفظة تكون من كلام قتادة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد،
وبالتالي يكون إيه مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر.
من اشترى شاة مصرة، شاة المصرة هي التي يحبس لبنها في ضرعها، يأتي الواحد يبيع بهما في السوق فلا يحلبها يومين ثلاثة أيام حتى يكثر اللبن في الضرع ويخرج بها إلى السوق ينظر الناس إليها كأنها شاه كأنها حلوب وغزيرة اللبن، فلهذا يتقاتل الناس عليها كل يريد أن يشتريها بثمن عال حتى إذا عاد إلى بيته بها بعد يومين أو ثلاثة لا يجد لها إلا اللبن القليل أو لا يجد لها لبنا. هذه الشاة المصراة، الشاة المصراة أو البهيمة المصراة البقرة الجاموسة أي شيء يحبس لبنها في ضرعها، فهذا من نوع الغش ومن نوع التلبيس والتدليس. فإذا اشترى الواحد بقرة كهذه فله أن يردها وصاعا من تمر ويأخذ الثمن. نعم. أو مثلا لو قال ينزل شيء من السعر مقابل أنها ليست بحلوب فهذا على الخيار. نعم.
عن
نعم والله هذه نزاع بين أهل العلم هل لابد هذا توقيفي يبقى صاع من تمر بغض النظر عن اللبن كم كثير قليل كذا كذا. نعم. أو هل لو رد اللبن نفسه لو كان يحتفظ به ورد اللبن نفسه أو مثله نزاع بين أهل العلم. نعم. نعم. تقول إيه؟ لا لا هو حلبها وانتفع باللبن فيرد مقابل هذا الانتفاع صاعا من تمر. نعم. بالنسبة لكلفة السيارة هذه غير كلفة السيارة لو يحملها صاحب البقرة لأن هذا الرجل غاش. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد
لكن
أفلس.
لكن أن ينظف الإنسان بهيمته ينظف البهيمة وكذا ويسقيها وتأكل هذا لا إشكال هذا جرت به العادة. لكن أن يحبس اللبن بحيث تصبح في الصورة يصبح ضرعها كبيرا أو كذا هذا نوع الغش. لكن لا شك الإنسان إذا ذهب إلى السوق إن كان معه البهيمة نظفها وهيئها وجملها ما في مشكلة. نعم.
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. الإفلاس الذي يستوجب الحجر يحجر على الرجل. الحجر على قسمين حجر لمصلحة الرجل نفسه وحجر لمصلحة الغرماء أصحاب الدين. يحجر على الإنسان لمصلحة نفسه إن كان سفيها لا يحسن تصرف في المال فهذا يحجر عليه حتى لا يبدد ماله يبقى ده حجر من أجل مصلحته هو. الثاني حجر من أجل مصلحة الغير مصلحة الغرماء. هذا الرجل مثلا عنده مصنع المصنع ده يقدر بخمسة مليون وهذا الرجل عليه ديون عشرون مليون مثلا يعني أو عنده قطعة أرض تساوي خمسة مليون وعليه عشرين مليون هذه قطعة الأرض زائدة على نفقته الأصلي والناس يطالبون بالمال وما عنده شيء فالحاكم يحجر عليه ثم يأتي إلى مصنعه أو يأتي إلى أرضه فيبيع هذه الأرض بعد كم خمسة مليون والغرماء لهم كم عشرون مليونا فيوزع هذه الخمسة على الغرماء كل بحسب حصته يعني انت لك كم عشر الاف وهذا له كم هذا له نصف مليون وهذا له كم كذا فينظر النسبة النسبة انت لك عشرة في المئة انت لك عشرون بالمئة يبقى عشرة بالمئة من جملة الخمسة مليون تساوي كم تساوي مثلا كذا خلاص خذ وانت لك عشرون بالمئة وانت لك يعني يكون على حسب حصصهم ويبقي له ما تحصل النفقة على عليه وعلى أولاده به يعني اذا كان عنده مثلا فضل نصف فدان ارض يأكل منه زراعي يعني يأكل منه هو وأولاده فلا يبيعه. طيب بينما يحجر على هذا الانسان قال صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه فوله. لو أنا كنت قد أعطيت له سيارة أو أعطيت له ثلاجة وحال حجر الحاكم السيارة موجودة لن تتغير ولم يدفع منها شيئا فحينئذ أخو السيارة ولا تدخل في ضمن ملكيته التي أكون فيها أنا أسوة الغرماء وإنما أخذ حقي وأخذ هذا الشيء والباقي هو الذي يكون أسوة الغرماء. يبقى من أدرك ماله بعينه مراد بالمال هنا يعني السلعة التي باعها لم تتغير فيلزم فيها أمران الأمر الأول أنها لا تتغير الأمر الثاني العلماء قالوا ألا يكون قد دفع من ثمنها شيئا إن لم يكن قد دفع من ثمنها شيئا ولم تتغير فحينئذ يأخذ إيه سيارته، يأخذ ثلاجته، يأخذ سلعته، والباقي يكون أسوة الغرماء، يتقاسم الغرماء على حسب حصصهم. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم، لا يجوز للغني الواجد يعني أن يماطل، بل عليه أن يسدد ما عليه من الديون. أما إذا كان معسرا فعلينا أن نصبر، المعسر نصبر عليه، ولا يجوز أن نرفعه إلى القاضي ولا إلى المحكمة، لا يجوز. قال تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما الموسر وهو الغني، هذا أرفع أمره إلى القاضي لأنه مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عقوبته. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا فيه الحوالة أو الحوالة. إذا أتبع على مليء يعني أنت لك عندي دين، فأنا حولت لسيد محمد، قلت لك مثلا أخذ من سيد محمد، لأن أنا لي عند سيد محمد 10,000، 10,000 جنيه، وأنت لك عندي 10,000، فحولتك على مين؟ على سيد محمد. هو مليء وغير مماطل ولا شيء، فهنا ليس لك خيرة أن تقول: لا لا، أنا ما لي دخل بأحد، ما لي دخل بأحد، أنا أخذ منك. طيب أنا لي مال، أنت ما، أنا ما عندي مال، لكن لي مال عند سيد محمد، إذا بلي ليس له خيرة في هذا. ليه؟ لأن الحق الذي لك هو مال 10,000، تأخذها مني، تأخذها من غيري، المهم أنك تأخذها لي، فأحيل على هذا. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قول النبي على مليء يعني واجد، وقد يكون واجدا ومماطلا، فهنا لا يلزمه الإحالة، لكن لو كان على مليء يعني واجد وغير مماطل، فحينئذ ماذا؟ حينئذ ليس له خيرة، بل يتبع ويتحول هذا الدين على فلان. طب إذا ما سدده الأستاذ محمد يعود إلى الأصل. نعم.
لو كان على مليء غير مماطل ولكنه عنده منة،
عنده إيه؟
يعني الشخص هذا يخشى منة منه.
كيف يعني منة؟
يعني هذا رجل معروف.
لا، الدين ما في منة.
لا،
هو الدين في منة.
حتى لو يعطيه الدين هو يتكلم، يقول: أنا اللي أذكر هو يعني تعب، أتبعك كثيرا وأنا الذي سددت عنك. هذه الحال يمكن.
لا لا، ما لأن هي المنة، حتى لو قال هذا الثاني لا يتأثر، أنا لي دين خلاص، أنت كنت لا تريد أن تسددني، خلاص اتركني للأصل، بخلاف التطوع والبذل بدون شيء، هذا اللي بيكون فيه منة. لكن كيف منة وأنا صاحب حق؟
أقول أشياء: أنا وقفت بجوارك، أنا خلصتك وأتيت لك بحقك، وأنا الذي فعلت وقفت بجوارك.
نعم، حتى لو فعل هذا، هذا لا يضر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الناس يقولون له: أنت فعلت مع شيئا، أنت أصلا هذا كان دينا عليك، زي الزكاة، هي الزكاة فيها منه، هذا حق واجب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.
نعم، هذا في تحريم اتخاذ الكلب في البيت لغير حاجة. وما الحاجة؟ أن يكون كلب ماشية أو صيد أو زرع، كلب ماشية يحرسها أو كلب صيد تصيد به، هذا مستثنى. أما إذا اتخذت لغير حاجة انتقص من أجره كل يوم قيراط. صار الناس الآن يستأجرون بالكلاب ويقتنون الكلاب ويعتنون بها أكثر من اعتناء بالولد بالأولاد، وصارت مصدر دخل، وهذا باب آخر وهو الثمن. فثمن الكلب ينهى عنه سواء كان كلب صيد أو كان كلب ماشية. فالرخصة في الاقتناء لا في البيع، ما في رخصة في البيع، الكلب لا يباع، ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في الصحيح، لكن الرخصة فين؟ في الاقتناء لا في البيع، الرخصة في الاقتناء لا في البيع. نعم. من انتشر؟ ايه نعم، صار مشروع دلوقتي. ايه والله، ايه يعني خرجين، يعني طلعوا بالتقويم، عندنا بنسميه بالتقويم. ما هو صار بيتباع بعشرين ألف ثلاثين ألف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم التقويمة وما أنتم بتسموها لو أن إنسان أخرج بهيمة عند إنسان شراكة بيسموها إيه؟ نعم لا ما ممكن ممكن لا هو بيسموها تقويمة وبعدين بيبقى يختلف بقى الشروط.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته.
أي نعم، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولا يشدد في هذا الأمر يسأل هل عليه دين أم لا، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وكان النبي يسدد صلى الله عليه وسلم، كان عليه مال دين سدد. طب هل هذا خاص بالنبي ولا هذا لولاة الأمور بعد النبي؟ يعني من كان عليه دين وما في تركه يسدد عنه، فإن ولي الأمر أو بيت المال يسدد عنه، أو أن هذا خاص بالنبي؟ الصحيح أن هذا أيضا لولي الأمر، وأنه يخرج من بيت المال ما يسدد به عن هذا الرجل. نعم. والله ما في بأس، يعني لها أصل في الأحاديث، لكن مواظب عليها لأن لابد تكون يعني في كل جنازة، لعل يعني الأئمة يقلد بعضهم بعضا. نعم، لكن ما في إشكال يعني. يعني
يقول من السنة، من سنة النبي، أو يقول من لو دين ده عام عام، من أنا مقصدي إن هو بينسبها للنبي، يقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
كذا، يعني الورود ذلك في السنة.
شفنا النبي هنا قل سأل فقط بين ما قلت.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل فرق دينا؟
إذا هذه تكون سنة، إذا السؤال عن الدين هذا من السنة. ما.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
مداومة على 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 الموعظة على طول في الجنازة. مداومة كل جنازة
يعد. والله الذي يظهر هذا خلاف السنة. حتى صارت معتادة من ساعة الموعظة، يعني قبل ويستدعى ناس وكذا، هذا دخلت في حد القربة ودخلت في حد يعني العبادة الخاصة. لكن لو حصل بعض المرات ما في بأس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. إن شاء الله إن شاء الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا.
ولكن ورد حديث أيضا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني إذا كان هذا الإنسان معسرا في سداد الدين ومات ولم يسدد دينه والله يعلم صدق هذا الرجل، فإنه لا يؤاخذ بدينه أدى الله عنه. فمن لم يؤد عنه أحد من أهل الدنيا أدى الله عنه. إذا كان يريد تسديد المال وعجز، أما إذا كان يريد المماطلة فهذا الذي يؤاخذ بدينه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. عن أبي هريرة
رضي الله عنه ابتداء النذر هذا ممنوع، لا تنذر تقول إن نجح ولدي كذا وإن شوف يا ولدي كذا سأنذر كذا، هذا منهي عنه ابتداء ينهى عنه، لكن إن حصل فإن كان طاعة وجب الوفاء به وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها.
ويلحق بها الحلف بغير الله، يعني باللات أو بغير اللات مما هو حلف غير مشروع، فيقول لا إله إلا الله، دي تكون كفارة يعني. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، ف... فاختصموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
ليس هنا الإنكار من أجل سجعه في حد ذاته، فإن النبي كان له سجع في بعض العبارات، والعرب عندهم السجع، والسجع هذا أسلوب معروف. وإنما التسجيل كان من أجل ماذا يا إخوان؟ ها؟ لأن النبي هنا قال إنما هذا سجع كسجع الكهان، إنما أراد بسجعه إبطال حق، إنما أراد بذلك أن يرد هذا الكلام. وإلا السجع الفصيح الذي يحق به الإنسان الحق ويبطل الباطل، هذا لا إشكال فيه، هذا من أساليب الفصاحة المباركة الطيبة. لكن الممنوع هنا هو أن هذا الرجل عنده سجع أراد أن يخالف بهذا، أو أراد ألا يقوم بهذا الأداء، أو استفسر في غير محل الاستفسار. نعم، فيه أيضا أن هذه المرأة التي قتلت المرأة الأخرى بحجر فقتلتها، طبعا مثل حجر ما يقتل، لكن حصل هذا القتل، هذا لا يسمى هذا القتل إيه؟ عمد، بل هذا إما خطأ أو شبه عمد. فقتلتها وما في بطنها، كانت المرأة حاملة. فبماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله أن دية جنينها بالنسبة للجنين الحامل الذي كان في بطنها غرة عبد أو وليدة. عبد أو وليدة، غرة اللي هي يعني عبد، أو وليدة اللي هي أمة، فيخرجها، هذه دية الجنين. طيب، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. أما الدية هنا المرأة وهي دية قتل الخطأ، فقضى بها على العاقلة، يعني عاقلة المرأة القتل اللي هي عصبت هذه المرأة، فإنها تخرج هذه الدية وتكون ثلاثة أثلاث وتوزع على ثلاث سنين. وورثها ولدها ومن معهم، أي المرأة المقتولة، فهذه الدية تورث من جملة الميراث تورث. فقال حمل ابن النبيغة الهذلي إلى آخر ما قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ كيف يكون في دية في هذا الجنين وهو ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، نزل ميتا؟ هذا لو أكل أو شرب ونطق ثم مات ففيه دية كاملة، مش بقى أمة أو عبد، لا، ده فيه دية كاملة. لو نزل حيا ثم مات بعد ذلك بسبب هذه الضربة فإن فيه الدية كاملة، فإن فيه الدية كاملة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله.
قال العلماء: إذا كانت الآلة غير صالحة للقتل أو لا تقتل فإن الدية تكون دية إيه؟ خطأ أو شبه عمد. نعم نعم. يعني ايه العلاقة بين السارق والكلب؟ تقصد هو حراسة يعني؟ اذا كان صادقا في هذا واتى بالكلب، اقصد الكلب هذا هيمنع السارق فيه؟ هو على السطح بيمنعه فيه؟ هو بيسرق شيء على السطح ولا من الشقق؟ ايوه يعني صار، بس اقصد الكلب هيعمل ايه؟ ينزل من عموما لو كان هينتفع به في حراسة وهو صادق في هذا ما في بأس. نعم. لو كان ينتفع به في الحراسة لا بأس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت.
عسيفا يعني أجيرا، كان يعمل عند هذا الرجل، ابني كان بيعمل عند هذا الرجل وله امرأة فزنى بامرأته، زنى بامرأته. نعم.
وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فابتديت منه بمائة شاة ووليدة.
نعم. قال البعض لي: إن ابنك عليه الرجم، عليه الرجم، مع أنه شاب أصلا، والرجم لا يكون على الشاب اللي هو غير متزوج. المهم يقول: ابتديت من هذا الرجم بإيه؟ بمائة شاة ووليدة. قلت: بدل ما يرجم ابني خلاص خذ مائة شاة ووليدة اللي هي أمة. نعم.
فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي.
قال ابنك ليس عليه رجل، ولا الذي بذلته أنت يكون بمنجل له، إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فمن زنه غير محصن فعليه جلد مئة وتغريب عام. نعم.
وأن على امرأتي هذا الرجم،
وأما المرأة فلأنها متزوجة فعليها الرجل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رب، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا.
أما القضاء الشرعي فهو كما قضى النبي هنا، قال: الوليدة والغنم رد، لأن الأموال لا تبذل في الحدود، وهذه مسألة مهمة جدا. رجل زنى بامرأة فلان يقول: لا تدفع فدان أرض فالدنين وتطلع من البلد، هذا ليس حكم الله عز وجل، هذا ليس حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه الأموال لا تبذل في الحدود، الحدود ما يبذل فيها أموال، السارق تقطع يده والزاني يرجم أو يجلد. فإن قلت: لكن لا توجد هذه الأحكام الآن، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نقول: الشك إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا نصنع؟ هل نغير الشرع من أجل هذا ونقول نرضع الناس؟ لا، لا نغير الشرع، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنت عود على نفسك باللوم وعلى أهلك باللوم، فعلى ما يدفع الرجل فدانين، تبو مراته بتدفع كم؟ هو أكرهها غصبها أم هي طوعته؟ فعلى امراتك الاستغفار والتوبة والندم من هذا، وعليك أن تطلقها بدل من تأخذ فدانين، طلقها لأنها لا تصح زوجة لك، ويتتوب الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى، ويكون كما قال النبي في حديث عبادة: فمن أصاب ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فإلى الله المشتكى. فالوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، هذا حد الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف شبهة؟ هو ثبت، قال: واخدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجه. إن اعترفت فرجه، هي قضية بس ثابتة. فلان قال امرأتك زنى، تطلق؟ لا لا تطلق. وإحنا قلنا ما تطلق الشبهة، الشبهة ما تطلق به، هذا كلام في اليقين. اعترفت خلاص، اعترفت المرأة اعترفتك بزنا، ضبطها فاعترفتك بالزنا، أو اعترفت بعلاقة مع رجل، خلاص هذه لا ينبغي أن تمسكها، هذه دياثة، هذه دياثة. كيف يقبل الإنسان أن يمسك امرأة كانت على علاقة برجل آخر؟ نعم، لا يحرم عليه إمساكه، لا يبطل هذا الزواج، لا يبطل، لكن يحرم عليه إمساكه، هذا ديوث. ففيه ما جاء في الوعيد في الديوث. لكن أخبر المرأة خلاص، هي يطلق المرأة تقتل، هو يطلق المرأة تقتل، هيقيم عليها الحد، الغمدية يقيم عليها الحد، تقتل المرأة. وهذه أيضا سترجم تقتل، هي مقتولة مقتولة، هو يمسكها، هي امرأة مقتولة. لكن امرأة تزني والنبي يقول تبقيها معك، أو امرأة ضبطها زوجها مع كذا وقال تبقيها معه وقد ثبت على هذا، هات الحديث هذا أين هو. لكن هذه امرأة ترجم، هذه خلاص يفارق، هي مقتولة. نعم. نعم. ايه علاقة هذه المسألة؟ ليه ايه العلاقة من هذا ذاك؟ وما يدرك انها تابت، بخلاف من تنشئ زواجا بعد ذلك وهي امرأة تائبة وحسن توبتها وعرفت بالصلاح، فله ان يتزوجها، فله ان يتزوجها. يعني الجواز، يبقى احنا نتزوج امرأة زنية ولا امرأة تائبة؟ والثاني طلق امرأة، بس خلاص، يبقى انت تزوجت امرأة غير زانية وهذا طلق امرأة زانية. هذه مسألة وهذه مسألة، ده طلق زانية وده تزوج تائبة غير زانية. نعم. لا يمسك، تتوب عند أبيها، تتوب عند أبيها. أصلا الغيرة تأبى ذلك. سعد رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يا رسول الله والله لو وجدت هذا الرجل لعالجته بالسيف، يعني قتلته. قال لي تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لا أغير منه، والله أغير منه. فهذا يمدح الغيرة. تخيلوا بأن سعد يقول له سأمسكها، ثابت وسأمسكها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أن يقتلها، وقال تعجبون من غيرة سعد. إذن غيرة محمودة. لكن إن ثبت أن هذه فعلا امرأة زنت فقتلتها لا تؤاخذ. اللي هو هات الأحاديث في الدياثة. ما الدياثة؟ عارف الدياثة وهات الأحاديث في الدياثة. أليس هناك حديث في الدياثة؟ تمام. بلى. طيب هذه الدياثة تعود إلى ماذا؟ الرجل الذي لا يغار على أهل بيته، رجل لا يغار على أهل بيته. طيب من وجد مع امرأته رجلا هي زانية، أو اعترفت لك بالزنا، أو ضبطتها في علاقة مع إنسان، أو إلى آخره، هنا الغير مقتضاها ماذا؟ الدياثة، رجل لا يغار على أهل بيته. وعدم الدياثة الرجل الذي يغار. طيب الغير هنا ما مقتضاها؟ أن يفارقها، أن يفارقها، ما يمسكها. لو أمسكها هذه دياثة. طيب تابت وما يدرينا أصلا تابت أو ما تابت، طبيعي جدا. مرة تقول أنا تبت آخر مرة، آخر مرة قذف الله التوبة في قلبك الآن لما أمسكت الهاتف، ولما دخلت عليك فجأة فوجدتك تكلمين رجلا، أو إلى آخره، أو ضبطتك في مكان، أو إلى آخره. رجل يستفتيني من قطر من عدة أيام، زوجته على علاقة برجل وهو قد تيقن من ذلك، وهو رجل ثري جدا يعني، وهذه المرأة كان يحبها وكانت أخذت عليه أوراق ومواثيق وأشياء يعني. فهو لو قال انت طالق وكذا ترفع على كل الشيكات هذه والإيصالات. فما هو بيستفتيني في إيه؟ يستفتيني في أنه على علم بهذه العلاقة ويريد أن يضبطها متلبسة، فهو يرتب الترتيبة بحيث يضبط المرأة متلبسة مع هذا الرجل الأجنبي، وبالتالي تسقط حقوقه. قلت سبحان الله، كيف تسمح الغيرة أن تعلم أن زوجتك هذه مع رجل وكذا، وتقوم أنت بإعداد العدة لتضبطها متلبسة من أجل ماذا؟ من أجل كذا، أن تسقط الحقوق. طبعا لا يشرع ولا يجوز أن تهيئ هذا الأمر أو أن تسمح بوقوعه مع علمك بهذا. أما حقوقك هذه مسألة أخرى تحر فيها. فالشاهد أن الدياثة، الديوث، الرجل الذي لا يغار على أهل بيته، وهذا الرجل الذي زنت امرأته وقد علم بهذا، بخلاف من جاء رجل أي وقال امرأتك، أنت مع امرأتك هذه متزوجة من 10 سنين، هذه امرأتك كانت أصلا على علاقة معي وإحنا في الثانوية العامة. الثانوية العامة يعني قبل الزواج ب5 سنوات مثلا، وكنا أصلا كنت أريد أتزوجها، وكنت لا، امرأة صالحة ما يرى فيها ريبة، هذه لا إشكال كده. هذا وارد أن أي امرأة ممكن تكون يوما ما على علاقة ما، فهذا أراد أن يفسد بينكما. لكن لا، هذه المرأة زانية، اعترفت هذه المرأة تبقيها لحظة، هذه من الديانة. ولهذا إذا أردت تعرف واقع هذه المسألة، نسأل الله العافية والمعافاة، فانظر إلى واقع هذه المسألة. الرجل الدين عرف أن هذه المرأة على علاقة، هيستشير شيخ أصلا؟ هو مش هيرجع إلى الشيخ، هذا مقتضى الغيرة أن يطلق مباشرة، لن يستفتي. يستفتي إيه؟ زي الرجل مرة استفتاني يقول كذا وكذا ويتقول تبت، وأنا يعني يا شيخ عشان خاطر الأولاد فأنا أريد أن أبقيها، فهل يجوز؟ عشان خاطر الأولاد، وأنت جاي تستفتيني تقول عشان خاطر الأولاد، هو يعلم أنها زانية 100%، ولكن من أجل الأولاد؟ أنا تعجبت أصلا كيف يستفتي في هذا الأمر. يعني أنا لو قلت لك تبقي عشان خاطر الأولاد ستبقيها، كيف هذا أصلا؟ هذا الأمر الذي لا يقبله حر أبدا، ولو قبله لا يمكن أن يكون صاحب غيره يقبل هذا. لكن كما قال سعد يا رسول الله والله لو رأيت لعالجت بسيفها، فقال تعجبون من غيرة سعد. فهنا صحيح أن النكاح ما يبطل بمثل هذا، لكن مقتضى الغيرة يقتضي أنه لا يبقيها أبدا، بل هذه المرأة تطلق مباشرة. نعم، وإلا يكون آثما بإمساكها حتى ولو قالت أنا تبت، بخلاف من يتزوج بعد ذلك امرأة تائبة، ولهذا تكون هذه المرأة تائبة عرفت توبتها وصلاحها. امرأة هي اللي بتدرس في المسجد الآن، أخت فاضلة مثلا الآن تدرس المسجد، صحيح في أول زوجها حصل منها ما حصل وتابت من 10 سنوات، وامرأة هي المدرسة وهي التي تعظ الناس الحمد لله النساء، وما شاء الله على خير كبير جدا جدا، ومتجلببة وحجابة وتندم، امرأة نادمة. مثل هذا نعم، مثل هذا نعم، يعني ما في إشكال. لكن أيضا الواحد كيف يا رب يعني قد، لكن هذه لا نقول إن الإنسان بيأثم أو هذا مما يجب أو هذا تنافى مع الغيرة، لكن من أرى. نعم، فالدليل في تحريم هذا هو دليل الديافة. نعم، المهم ما تفصلش يا أصف يا كيخ، هذه المسألة العلمية، وإلا المصائب كثيرة، مصائب أكثر من تحصى. نعم، لا أعد العبارة، أعد العبارة. قال ابن خدامة،
قال ولكن أحمد استحب للرجل
مفارقة. عايزين بقى لفظ استحب. ها، قال إيه أحمد؟ هو يقول أحمد استحب. ها، لا أحمد، لفظة أحمد.
قال ما لا أرى أن يفسد.
طيب أحمد يقول استحب، فين أحمد يقول استحب؟ هو فاهم من كلام أحمد هذا. أحمد يقول ها،
يكون مثل قول احمد
على غير وجهي
التحريم،
فيكون مثل قول احمد. اعد ثاني كلام من المنذر.
لعل من كره هذه المراه انما كرهها.
لا، هات كلام اولا، اصل المساله لا ينفسخ الزنا. نعم،
او الزنا زوجها لم ينفسخ النكاح.
تمام،
سواء
هذا لا إشكال. طب لا إشكال، إحنا كنا هذه المسألة ما فيها مشكلة.
وعن جابر أن المرأة إذا زنت فرق بينهما وليس لها شيء، وكذلك روي عن الحسن وعن علي أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها، واحتج لهم بأنه لو صدقها ولعنها بنت منه لتحقيق الزنا عليها، فدل على أن الزنا بينهما، ولنا أن دعواه الزنا عليها لا يبينها، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعوات الرضاء، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام فأشبه الفرق. فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ، فلم يقتضي الفسخ بدون الزنا، لذلك أنه إذا لعنته فقد قابلته فلم يثبت زناه، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من صدقها والفسخ واقع. ولكن أحمد
أكمل.
ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأة إذا زنت، وقال لا أرى أن يمسك مثلها.
ده كلام مين؟
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فرجه وتلحق به ولدا ليس منه. قال ابن المنذر لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه.
يعني ابن قدام ينقل كلام المنذر.
نعم.
نعم.
لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم. يكون مثل قول أحمد هذا.
نعم أكمل.
قال أحمد ولا يطأوها حتى يستبرئها بثلاث خيار. وذلك لما روى رويسع بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني صيانة الحبال. ولمه ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه. وقال والأولى أن يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة لأنها تكفي استبراء الماء وقوم الولد إذا عطفت بموت سيدها أو بعطف سيدها تكفيها هنا والمنصوص هنا مجرد الاستبراء
نعم لا دليل على الاستحباب هذا استحبابا يفارقها لا تحريم ذلك لا دليل بل الدليل على تحريم هذا ودليل التحريم هو دليل الدياثة ولهذا المسؤول عنه شيء واحد هو الرجل الذي يمسك امرأة مع علم بالزنا هذا رجل ديوث ولا لا الذي يمسك امرأة هذه امرأة زانية لا تؤمن ولهذا حتى هم يقولون بأن يعني في الاستحباب الانتقاء أو كراهة امساكها وكذا يقولون على تفسد فراشة ثم تستبرئ رجل يستبرئ امرأته بحيض وهي على ذمته ويستبرئ امرأته بثلاث حيض ولا يطأوها حتى تفرغ من هذا الاستبراء ثم كذا نعم احنا كما قلنا احنا ما نقول بفساد الامر هذا العقد ان العقد يفسد بالزنا لا هو ما يفسد بالزنا لكن هذا الرجل لا يبقيها امرأة له لأن مثل هذه المرأة هم يقولون ولأنها ماذا لا يأمن على فراشه وما الذي أصلا وبعدين مثل هذا نحن نقول مثل هذا هل متصور عند الرجل حر يعني هل متصور هذا أن الرجل نسأل الله السلام والعافية نسأل الله السلام والعافية يعني هذا الرجل يعيش مع هذه المرأة ثم تكون على فراشه وكانت على فراشه هذا قد أدخلت رجل آخر أعوذ بالله يعني أي إنسان يقبل مثل هذا نعم فالذي يظهر أن أدلة الدياثة أو تقدم على مسألة الاجتهاد ولكن لعلهم ربطوا مسألة الكراهة هذه بعدم فساد العقد أو بعدم إبطال العقد وطالما أن العقد ما غير باطل خلاص فالزواج مستمر إن شاء وإن شاء لكن يكره هذا وكذا معاني كلام أحمد الذي أوجهه أنا في كلام أحمد رحمه الله تعالى أنا مثل هذا الكلام يحمل على مثل أكره المتعة أنا ذا يكون على التحريم نعم نعم
والشراح ذكروا من قولين عن أحمد منهم قال التحريم أن أحمد نص على التحريم ومنهم
هذا الأشبه هذا الأشبه هات نعم هات كذا كلام شيخ الإسلام نعم اي محمد عايزين حبيبي عايزين يا اخي احنا ما انهينا المساله احنا متورطين الان في مساله احمد يا محمد متورطين حبيبي خلينا نحقق المساله الله ينجحك اموال ايه انا بستغرب من الطالب واحد اخوان سبحان الله واحد هو طالب يعني احنا طبعا ما زلنا طلبه يعني اقصد واحد جلس عند الشيخ عايز ياخد خلاصه حاجه مش هنتقل حاجة تانية احنا بنبيع جرجير يا محمد ده ما عايز جيب طماطم عايز جيب جرجير عايز جيب كذا احنا في ورطة الان يا محمد ورطة مسألة الان عايزين نحقق قول احمد قول العلماء في هذه المسألة كيف نجمع بين كلام بين ادلة في الدياثة وتحريم ذلك والدياثة التي الرجل لا غار على اهل بيتي ولا يرضى بهذا في اهل بيتي بالزنا والاخره وبين كلام العلماء ان هذا يستحب ان يتركها او يكره امساكها يبقى احنا لسه متورطين لسه احنا الان متورطين خلينا نطلع من المساله هذه نجمع كلام يعني. نعم عمن
طلع الى بيته ووجد عند امراته رجلا اجنبيا فوفاه حقا وطلقها ثم رجع وصالحها فسمع انها وجدت لاجنبي بجنب اجنبي فاجاب في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال وعزته وجلاله لا يكون
في
أعطي هذا إسلامي خاء سؤال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها، ثم رجع وصالحها وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي، فأجاب رحمه الله في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يدخل، لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث، والديوث الذي لا غيرة له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: إن المؤمن يغار وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم، ما حرم عليه. وقد قال تعالى ما حرم عليه، وقال قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اسكت يا أخي اسكت. هذا هو الأشبه بالنصوص، ولا يلقى في هذه المسألة اجتهاد استحباب طلاقها. من أين هذا يأتي الاستحباب؟ من أين؟ هذه أدلة قاطعة، كما قلنا أدلة الدياثة واضحة، أدلة الدياثة واضحة. كيف يمسك رجل امرأة رأى معها رجلا أو حتى على علاقة، هي تقول والله الهاتف فقط، والله أنا فقط قابلته في السوق أو قابلته في المطعم مرة أو كذا، كيف ترضى هذا؟ تصدق امرأتك في مثل هذا؟ حتى ولو كانت صديقة، صديقة عند أبيها، تتوب إلى الله عز وجل، تبدأ حياة جديدة بعيدة عني. ولأن أخوان الشكوك سوف تكون معك، حتى الأمور الطبيعية سوف تتحول عندك إلى أمور غير طبيعية، لأنك لاحظت علي هذا من قبل أو علمت هذا من قبل، إذن ستكون حياتك جحيما. كلام شيخ الإسلام كلام هو الذي تبذل فيه الأدلة فعلا وتمشى مع الأدلة كما ذكر رحم الله هذه الأدلة. نعم.
قال: وسئل أيضا رحمه الله عمن كان له أمة يطأها وهو يعلم أن غيره يطأها ولا يحصنها، فأجاب: هو ديوث ولا يدخل الجنة ديوث، والله أعلم.
سبحان الله. وبعدين دي أمة، يعني كمان الغيرة ما تكون في الأمة مثل ما تكون في الحرة، مثل ما تكون في الحرة، دي أمة. نعم.
سؤال: وقال في ثالثا: ما ذكرته من مسامحتك في حقك وعفوك عمن ظلمك هو صفة طيبة حسنة، لكن ذلك إنما يحمد حيث لا يكون هناك انتهاك لحرمات الله ولا قبول بالحين.
سامح، اعطيه فدان أرضه، وارث انت فدان من أبوك، اديله الفدان، سامحه في نزاع مادي، اديله فدان أرضه، اطلع من بيتك، اديله أخوك بيتك في نزاع مادي، في نزاع مادي أنت جزاك الله خير تسامح لأخيك في الفدان الأرض، سامح أخوك تديله الشقة الواسعة، تسامح أخوك في كذا. شوف، أعطي إخوانك دنياك، لو أن الإنسان آثر أخاه بدنياه، حتى أن ابن القيم يقول لو آثر أخاه بحياته، يعني رجل يقتله ناس وأنا أنزل أدافع عنه ولو أدى ذلك إلى قتلي، هذا مستحب. أما عرض مسامحة ماذا؟ سامح من؟ نعم.
مش كلام الإسلام بعدها في تكلم على قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الآية نهى تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي أمر الفواحش خصوصا، فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الدياثة وقلة الغيرة، إذ رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة، أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة وعشقا ولو كان ولده رأف به، وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وإنما ذلك دياسة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر، وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياسة.
والله ما يرضى بهذا إلا من عنده هذا، ما يرضى بهذا إلا من عنده هذا. نعم. لا دليل عليه. نعم. ولو كان هو قول أحمد وقول الشافعي وقول مالك، العبرة بالدليل. وهذا كما قدم شيخ الإسلام رحمه الله. طيب احنا هذا فسرناه من قبل، هنا قلة عفة هذه قد تحمل على ماذا؟ يعني على ترخص في الكلام مثلا، يعني امرأة تتكلم كلام زائد مثل ما ترى في الباعة مثل هذا، يعني ما عندها التحفظ الذي يكون عند الأخريات، فمثل هذا يعني تنصح فيه المرأة. لكن احنا بنتكلم عن ما يذبح العفة من علاقات محرمة، وليس بلازم أن تصل إلى الزنا، علاقات محرمة ليس بلازم أن تصل إلى الزنا. نسأل الله العافية، يا رب احفظ علينا أعراضنا واحفظ على المسلمين أعراضهم. نعم.
قال فغدا عليها
يا محمد، اسأل بقى محمد، خلاص انت فهمت المسألة دي؟ خلاص مكتومة عندي. نعم. طب انت هتدرسها كده؟ يعني انت لما تيجي تبقى شيخ في يوم من الايام هتدرس المسألة؟ انا كاتم انا زهقان. صح؟ ولا هنتكلم بالعلم؟ ايوه تمام. والا حتى علي كاتم برضه، هو نفس علي كاتم، بس هو علي عايز الدليل، انما هو كاتم، فكلمة كاتم دي ما ينفعش ابقى بها شيخ، ما كلنا كاتمين، لكن احنا عايزين الدليل مش الكاتمين. ايوه في لا ما في فرق مستمرة او زنت، ما في فرق. ده الكلام ده في الانشاء. نعم.
قال فغدا عليها فاعترفت.
أيوة. تقول في بالنسبه للمال
في الابوال تبذل بالفلوس، فبالان يعني المقصود هذا في الدين، انا
ببذل المال لان الدية ورد بها الدليل في القصاص، ورد بها الدليل. نعم.
قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس،
يعني هضر، والعجماء يعني البهيمة لانها لا تعقل، فجرحها جبار يعني لا يكلف صاحبها ان بالعوض الا اذا كان هناك تفريط، والبئر جبار كذلك، واحد بيحفر لك بئرا فانهدم البئر عليه فانك لا تضمن، والمعدن كذلك لو واحد يحفر من أجل هذا، وفي الركاز الخمس وهو دفن الجاهلية إن أخرجته ففيه الخمس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كيف الذهب كل ما يجد في الأرض من دفن الجاهلية هذا فيه الخمس. نعم. وهو من دفن الجاهلية من الركاز، يعني هو من دفن الجاهلية فيه الخمس حتى ولو أنفق على ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لكن في نوع اللي هو عندكم في الصعيد هذا اللي بيحتاج تأمل، يعني هل هو دفن والذي مناطق ذهب، يعني في فرق ان انا اجد جبل من ذهب هي مناطق اللي يقول الجبال من ذهب وكذا وبياخدوها، هذه مش ركاز، ديت هذه ليست ركازة، ليست مدفونة. كذلك ايضا عندكم الصعيد بلغني الله اعلم بهذه الصورة ان يجدونها في التراب، يعني التراب موجود في التراب، هذا ليس دفنا، ولهذا لا تجد عليه علامة جاهلية ولا شيء فيما اعلم، هل هذا صحيح؟ يعني تقريبا في التراب كده مثل ما او الصخور، هذه صخور مش دفن، اذا هذه صخور يفتنونها ويجدون فيها هذه القطع، اذا ليست دفنا، هذا ليس دفنا، هذا يرجع فيها الى ماذا؟ هذا خلاص اذا وجد الشيء هذا له، لا هو لقطة ولا هو ركاز، لكن يرجع فيه لشرط الدولة بقى، هل ده تبع الدولة ولا لا؟ ان الدولة سمحت بهذا خلاص، فيكون مثل الانسان ماشي يلتقط مثلا من هنا كذا ويلتقط من هنا كذا مما هو مباح، فمن سبق الى مباح فهو اولى به. فهذه الحقيقه صوره جديده، هذه صوره جديدة بعد ما وصف بعض الاخوه هذا الامر، فهذا صوره جديده لانه ليس ركازا، لانه ليس دفنا مدفون، هذا من دفن الجاهليه، ولا هو لقطه قطعه ذهب وجدها الانسان كان يملكه احد فلا هو لقطة ولا هو ركاز، فيبقى أن يكون إيه؟ هذا رزق ساقه الله، مثل ما يرزق الله بالثمار والأشياء هذه التي تكون على سطح الأرض، فهذه كذلك صخور، هذه الصخور فيها الذهب، فيها كذا أماكن مبذولة، يعني أشياء ظاهرة. فإذا كان هذا الشيء ظاهر فعلا كذا، والناس على حسب ما من يبحث في هذه الأشياء يجد، فهذا لا إشكال فيه إذا كانت الدولة تسمح بها. نعم نعم. لا شك في حسب الأصول أنه حتى لو كان ركازا والدولة تمنع هذا، يمنع هذا الأمر، يمنع هذا. لكن المشكلة هنا في ماذا؟ في أن القيام عليه هل هو قيام شرعي أم لا؟ لأن إذا أخذ فيه التماثيل ولا يجوز بيعها ولا كذا، وفيه التماثيل ولا يجوز وضعها وجعل ذلك من الأثار مثلا كذا، فإذا التصرف فيها تصرف غير ماذا؟ غير شرعي، فخلص احنا هذه الأمور تكون للدولة، ثم يدخل في باب نصيحة ولي الأمر، ننصح أنه لا يفعل كيت وكيت وكيت وكيت. أما سواء أخذ الفرض أو الدولة، لا يجوز بيع التماثيل، لا يجوز بيع ما لا قيمة له، وإن اعتبروا هم أن له قيمة فلا يجوز بيع ما لا قيمة له، هم القيمة عندهم من هذا من إيه؟ من أثار الجاهلية الفراعنة وغير ذلك، هو قيمة شرعية، ما له قيمة شرعية، ما له قيمة شرعية، فشيء ما له قيمة شرعية وشيء تماثيل وشيء كذا كذا كذا، كل هذا لا يجوز بيعه. هيبقى لنا إيه؟ هيبقى لنا ما يجوز بيعه مثل هذا الشيء لو انصهر ويباع على ما هو عليه، وطبعا لو بيع عن انصهاره ولا شيء، لأن مثل هذا يساوي 30 مليون أو 40 مليون، لو أنك صهرته صار كيلو ذهب ب 600,000 مثلا يعني، لكن معروف تجار الآثار. فابتداء ما يجوز التجارة في الآثار، ولا يجوز أخذ هذا بخلاف شرط الدولة. طيب يبقى بقى الأمر مع الدولة، إذن على الإنسان إن لقي المسؤول أن ينصح كيف يتصرف في مثل هذه الأشياء. نعم. فإن قال قائلك النبي يقول من وجد يعني شيئا أو كذا، نقول هذا إذا لم يضع ولي الأمر يده عليه، مثل الأرض، فالنبي قال من أحيا مواتا فيها ولا، لكن في نفس الوقت لو أن ولي الأمر قال لا الموات هذا سوف نقوم بإحيائه أو سنوزعه على الناس توزيع عدل بحيث لا يعتدي الناس بعضهم على بعض، لأن لو بذلت هذه الأرض كده للناس فمع جشع الناس سوف يعتدي الناس بعضهم على بعض، هذا يحدد له قطعة كذا وهذا يحدد له قطعة كذا، فيحصل اعتداء، فيبقى يكون مرجع الأمر إلى ولي الأمر. فولي الأمر إن رأى المصلحة أن كل هذا يتبعه فهو له، ونتبع ونطيع ولي الأمر في ذلك. يأتي بقى تصرف ولي الأمر، تصرف ولي الأمر كان على وجه مشروع فهو مقر عليه، كان على وجه ممنوع فإنه ينصح فيه. هذا الذي يظهر في هذه المسألة الشائكة الحقيقة، شائكة من أوجه عديد، شائكة من أوجه عديد، لكن هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. حتى بحثت في كلام يعني أهل العلم كثيرا في تعلق بالكتب ما وجدت، ما أدري بقى بعد النت وكذا ممكن يكون فيها يعني شيء على الشبكة، اللي هو مسألة أخذ الدولة مثل هذا، هل للدولة أن تأخذ هذا وأن تحوزه؟ طبعا هو مثل الأرض عندي تماما، فالأرض الأصل فيها ماذا؟ لو استدللت بالأصل العام فكذلك الأصل العام في الأرض، من أحيا مواته فهو، وكان النبي ما يضع يده على الموات تحفيزا للناس، كان ولي النبي صلى الله عليه وسلم يرى المصلحة في هذا، من أحيا أرض موات، أيها الناس أحيوا الموات. اليوم لو قيل أيها الناس هذه أرض سيناء خذوا ما شئتم، هذه أرض بورسعيد خذوا ما شئتم، كل سيأخذ سلاحه ويذهب ليقطع قطع 5 دينار أو 10 دينار أو 20 فدان أو 30 فدان، إذا كان الآن مع وضع الدولة يدها على مثل هذا يحصل اعتداءات من العرب، يحصل اعتداءات من كذا، أمور عظيمة جدا، إتاوات تفرض على الناس. كيف بقى لو كان هذا الأمر ليس للدولة ومن شاء أخذ؟ سوف يحصل مقتل عظيم. فلا فرق بين ما على الأرض وما في باطن الأرض، لا فرق، إن ولي الأمر قال هذا يتبعني فهو له. يبقى الجانب المشكل الآخر وهو التصرف في هذا على وجه غير مشروع فهذا ينصح فيه ولي الأمر، ينصح فيه ولي الأمر، تكون من جملة أي مخالفات يتقع من ولي الأمر أنت بتنصح له، أدينه النصيحة، وهو إن فعل الشيء هذا خير، وإذا ما فعله ما فعل مشروع هذا حسابه على الله عز وجل، لكن ليس لي أن أخذ هذا. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. نعم.
عن أبي هريرة رضي نعم. الله عنه.
صح، اللي هو دفن الجاهلية، يعني يقولون دفن الجاهلية ليه؟ ليه يقولون دفن الجاهلية؟ لأنه قد تجد لقطة رجل وضع قطعة ذهب في الأرض في بيته، وبعدين باع البيت وتركه ونسي هذه، وهذه ذهب لزغلي أو ذهب معروف ذهبنا الآن، هذه لقطة، هذه لقطة، فقد تكون مدفونة وهي لقطة، وقد تكون مدفونة وهي ركاز جهلية لأن لا يملك أحد، أو ترجع إلى عهد قديم، يعني بلاش دفن الجهلية اللي هو قبل الإسلام، فرضنا أنها رجعت الآن لعهد صلاح الدين الأيوبي، هتجيب بقى الملك منين من عهد صلاح الدين الأيوبي؟ نعم، والله أعلم يعني. نعم. اي نعم، هذا يضحكون على الناس بهذا. نعم، هذا ما احنا نقول، ما احنا نقول ما يعرفون دفن الجاهليه، لكن مثل هذا ياخذ نفس الحكم، هذا يقال كان خلاص، لكن مش هيعرف، مش هياخذ حكم اللقطه، فحينئذ فيه الخمس كذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: هذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، ولا يكون حاكما يعني قاضيا إلا إذا كان من أهل الاجتهاد، وأن يجتهد في المسائل المجتهد فيها التي ليس فيها نص واضح، أما اجتهاد في مورد نص صحيح صريح لا يجوز. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة.
ولهذا ليس كل من اجتهد يؤجر الأجر، اللي يكون بين أجرين وأجر، هذا المجتهد بضابطه بشرطه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قال الحشير: الفرع هو أول ما تردون الناقة وكانوا يذبحون لآلهته، والعتيرة شاة تذبح في رجب، على هذا النحو لا يجوز، لكن لو أن الإنسان نزلت له أو ولدت له ناقته ولدا فذبحوا ذبح وزع الفقراء، هذا لا إشكال فيه. نعم.
عن أبي هريرة
الوجه الذي كان عند أهل الجاهلية هذا لا يجوز. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم.
هذه الست فيها الواجب وفيها المستحب، وليس حقنا حقا واجبا في كل هذه الأشياء، فمثلا إذا لقيته فسلم عليه، معلوم أن السلام سنة لكن رده واجب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كذلك العيادة فإنها ليست واجبة مستحبة، فدل هذا على أن كلمة حق يعنى بها التعين والتأكد، لكن إما أن تكون واجبة وإما لا تكون كذلك. نعم.
إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
ما يقول اغفر لي إن شئت، هذا ليس من الدعاء المشروع، لأنه ليس في عزم المسألة، كان فيه استغناء، كان الله عز وجل له من يكرهه على الشيء، لكن قل اللهم اغفر لي، ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك زاهد في مثل هذا، لكن قل اللهم اغفر لي جزما وألح في الدعاء. نعم. ولكن ليعزم المسألة. ولذا أظن أنه من الترخص أيضا الذي نقع فيه الحقيقة وقد لا يلتفت إليه الإنسان إلا بعد يعني ما يقوله، مثلا يقول مثلا أسأل الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله وكذا، يعني وقد تكون يعني الأشبه في أنها إيه تخرج على الإنسان على وجه تبرك يعني بذكر الله عز وجل، إنما لو علقه هذا يتنافى أيضا، الله يكرمك إن شاء الله، لا أسأل الله أن يكرمك، ما تقول إن شاء الله. نعم نعم شيء طيب. لا كيف تعدي أسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في تعدي، هذا من الدعاء الجامع. نعم لا هذا ممنوع. نعم اعزم المسألة، لا اعزم المسألة مش قضاء، انت عايز ايه؟ عايز ولد قول اللهم ارزقني ولدا، عايز الله يعافي ابنك قول اللهم عافي ولدي، مش تقول اللهم عافي ولدي كذا يعني او ابتليه بمرض لكن لا يكون كثيرا او لا يكون عظيما، تقول اللهم اشفي ولدي. نعم.
مسند عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
كما قلنا إذا قام من التشهد الأوسط ولم يجلس فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. نعم وسجود السهو واجب، وهذا السجود إنما يكون عن ماذا؟ عن سهو، أما إذا كان عن عمد فإن الصلاة بطل، من تعمد أن يترك واجبا بطلت صلاته، لكن لو سهى فترك واجبا يسجد للسهو. نعم.
مسند أبي جهيم عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير الله من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم هذا دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، والمراد المرور بين يدي المصلي أي بينه وبين السترة أو أمامه، أما إذا مر بعد السترة فلا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يمرون بين يدي السترة ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعض العلم يرى أن هذا التحريم إذا كان قد اتخذ سترة، أما إذا ما اتخذ سترة فلا إشكال، والذي يظهر عموم ذلك، فإن النبي قال ويعني المر بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ، لكان يقف 40 فلا ينبغي الإنسان أن يمر بين يديه. طيب لو ما في سترة يترك له محل سجوده ويمر من بعده. نعم.
مسند عبد الله
وفيها إشارة إلى أن الإنسان أيضا إذا صلى إلى سترة حتى لا يشق على الناس، ليفصل بين حق وبين حق الناس في المرور، وإذا أراد أحدا يمر فيمنعه. نعم. من؟ اي نعم نعم لأنه هو دعاء مطلق، مش يعني انه من السنة لكنه دعاء مطلق، فالدعاء به كدعاء مطلق يجوز او ما يجوز، فما ما في مانع شرعي، لكن نسبته بقى الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعاف الألبان. نعم نعم الافضل ان هو يكون يعني جانبا يجعل السترة ثم يكون عن جانب السترة إما يمين إما شمال، أمر واسع ولا يصمد لا يصمد في ذلك أظهر يعني، وإن كان فيه ضعف لكن لا حرج أنه لو توجه إليه ما في حرج، لكن الأفضل أن يكون جالس يمين أو شمال. نعم.
لو صلى الدعاء اللهم إنا سلفة كل ما سألك به النبي هل هذا كنت تعدي في الدعاء، لأن النبي سأل أشياء
خاصة به. نعم. هو يعني هذا هو المقصد.
مسند عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.
اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة كفر، اتهام المحاباة كفر. نعم نعم نعم. قال ايه؟
قال وعنه اي احمد يجب الطلاق. قال في كشف القناع على متن عن متن الاقناع، كشف القناع على متن كشاف القناع على متن الاقناع. قال وعنه اي احمد يجب الطلاق لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، وذكر في الاول الاستحباب.
نعم.
ثم قال
هذه الرواية هي الأشبه.
قال الشيخ إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوسا.
صحيح هذا الأشبه الحمد لله. نعم.
مسند عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه للمرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه للكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن عبد الله بن زيد
فدل هذا على أن الإنسان له أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين. توضأ النبي مرة مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاثا، وتوضأ بعض في بعض الأعضاء مرتين وفي بعض الأعضاء ثلاثا، كل هذا جائز، والسنة التثليث في الأعضاء في الغسل إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. وفي حديث عبد الله بن زيد بيان أن الرأس يمسح كله ولا يكتفى بربع الرأس، ولا دليل أبدا على أنه يقتصر إنسان على بعض رأسه. وأما استدلالهم بحديث عمرو بن أمية لما أو المغيرة لما مسح على الناصية والعمامة فهذا ليس فيه دليل، لأن النبي مسح على رأسه كله، وإنما كان الرأس عليه العمامة وقد ظهر بعض الرأس وهو الناصية. نعم. بل هو دليل عليهم لأن النبي مسح على كل الرأس، فلو مسح على كل الرأس وهو والعمامة تحط بالرأس صح، ولو مسح على رأس بالعمامة صح، ولو مسح على رأس والعمامة صح. نعم.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
الحمد لله. هذا الاستسقاء بالصلاة، خرج النبي إلى المصلى فاستسقى واستقبل، يعني طلب السقيا طلب المطر، واستقبل القبلة وقلب رداءه، هذه السنة يعني تستقبل القبلة في الدعاء يعني، وقلب رداءه تفاؤلا بتغير الحال وصلى ركعتين. ففيه مشروعية صلاة الاستسقاء، والاستسقاء له صور، منها أن تصلي له وهو أكمل الاستسقاء، ومنها أن تدعو فقط في خطبة الجمعة، تدعو بنزول المطر، هذا صورة أيضا كما حصل في حديث أنس في الصحيحين. نعم.
مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق قرائم أموالهم.
وتوق كرائم يعني اتقي كرائم أموالهم يعني الأموال النفيسة، لا تأتي وأنت تجمع الزكاة تأخذ الزكاة تأخذ أعلى وأغلى ما عند الرجل، لما خذ من الوسط، كنت تأخذ إبلا خذ من الوسط ولا تأخذ الكريمة إلا إذا سمح بها صاحبها، إذا سمح بها فالحمد لله. نعم. وفي هذا بيان العناية بالتوحيد، التوحيد أولا، العقيدة أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، في رواية إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل هذا بمعنى واحد. نعم. أيها أشرف، نعم دعاء يعني طيب من الجوامع، سألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني بهذه الزيادة، لكن اللفظ فقط الدعاء صحيح. نعم. بس بالزيادة، بالزيادة. نعم فعلوا بالزيادة يعني. نعم. أو يكون نعم المهم ان يعني اصل الدعاء هذا صحيح، وهو لم ولو لم يرد به نص، لان ليس باللازم في الدعاء ان يرد به نص، انما اللازم الا يخالف النص، اللازم الا يخالف الدعاء النص، لكن ليس باللازم ان ياتي فيه النص، لكن ان اتى فيه النص فصار الدعاء به مستحبا، لانه افضل الدعاء ما كان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه
يعني لا يستتر إذا بال، وفي لفظ لا يستنزف، وكلاهما ممنوع، فالإنسان لابد أن يستر عورته عن الناس، لكن هل إذا بال يستر بدنه؟ هل مراد بالستر هنا ستر البدن ولا ستر العورة؟ ستر العورة ليس البدن، فإن الإنسان قد يبول في ناحية الناس يرون بدنه لكن ما يرون عورته فيخفي العورة، أما البدن فلا يلزم. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري من حديث حذيفة لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة القوم ومعه حذيفة قال فبال وأنا عند عقبه، أما الغائط هذا يلزم أن يبتعد الإنسان لأن هذا لابد من كشاف العورة فيه وحتى لا يؤذي الناس. نعم.
فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا،
وهذا خاص برسول الله لأنه هو الذي يعلم أنهما يعذبان، أما وضع الناس الجريد هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، وإن قال به بعض أهل العلم هذا ليس من السنة، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علم أنهما لا يعذبان. وما فعله أيضا صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو مما يحصل من الانتفاع به نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم. وفي ذلك إثبات عذاب القبر ونعيم القبر خلافا لمن أنكره، فإن النبي قال لما مر بقبرين إنهما لا يعذبان، إذن فالقبر فيه نعيم وعذاب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شرب اللبن.
نعم. نعم. نحن نقول عندنا أمران، الأمر الأول العلم بذلك، الأمر الثاني ذات الفعل، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الفعل صدر منه يعني قال لعل أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، هل التخفيف عائد لذات ذلك ولا لدعائه صلى الله عليه وسلم وحصول بركة بفعله، لحصول بركة؟ ولا الجريد لم يرد في النص أن الجريد هذا يحصل به تخفيف العذاب، وإلا لقلنا بأننا نضع حتى ولو لم نعلم، يكون هذا من الأسباب التي يخفف بها العذاب في القبر، لكن ليست كذلك، فليست الجريدة من الأسباب التي تخفف بها العذاب، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء لعل الله أن يخفف عنه ما لم ييبسا، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم وتبرك بفعله صلى الله عليه وسلم، أما هذا لا يتعدى، لأن غرض الجريدة ليس يحصل به تخفيف العذاب، ولا يقاس عليه، بعض الناس بقى قاس عليه جاب نباتات قد تكون أطول زي يسمون الصبار أو شيء، هذا يبقى، فظن أن الخضرة إذا بقيت خفف فيكون من أسباب التخفيف وليس كذلك. نعم. يعني إن شاء الله الله عز وجل سيخف عنهما بهذا ما لم ييبسا، يعني طيلة كونهما إيه؟ أي نعم. لا اتباع النبي مطلقا هذا قاعدة لا تستقيم، أفعاله صلى الله عليه وسلم من ما فعله جبريل ومنه ما فعله خاصا به ومنه ما فعله تشريعا للأمة، أفعال النبي فيها تقسيم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها،
حرم أكلها اللي هو اللحم، ولم يحرم جلدها إذا دبر، هذه في الميتة إذا مات ما يقبل تزكية وهو الشاة أو البقرة أو الجاموسة، إذا ماتت حرم لحمها باتفاق. طيب بالنسبة للجلد، الجلد ينتفع به إذا دبر، فالجلد له طبقتان، طبقة هي الشعر وهذه حلال، وطبقة وهي ما واجه اللحم، وهذه تحرم إلا أن يقع دباغ له، ولهذا لم تأخذ حكم اللحم فتحرم مطلقا، ولم تأخذ حكم الشعر فتباح مطلقا، وإنما لما كان لها جهتان كان لها أيضا تبعيض في الحكم، فهي من جهة مباحة فيما يتعلق بالشعر، ومن جهة أخرى غير مباحة فيما يتعلق باللحم، فإن دبغت خرج المحظور في ملاقتها للإيه؟ للحم. أما اللحم وما هو داخل اللحم فكل هذا حكم واحد وهو الميتة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا،
ولا أكف ثوبا ولا شعرا، يعني لا أجمع ثوبا ولا شعرا، إنما يترك الإنسان شعرا، لأن كان العرب لهم شعور طويلة كانوا يربطونها وما يسمى بعقاص الشعر، فيفك الإيه؟ يفك الشعر. كذلك ما يجمع الإنسان ثيابه عند السجود تكبرا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال.
والأتان هو أنثى الحمار، نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
فدل هذا على أن مرور الحمار ومرور كذلك يقاس عليه المرأة والكلب بين يدي المصلي إذا كان مأموما فإن ذلك لا يضره، لأن سترة الإمام سترة للمأموم فهذا لا يضره. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام
من الليل. رد على من يقول بأن الحديث اللي بقى 13 هذه ينضم إليها سنة الفجر، لا هذا من الليل، هذا بخلاف سنة الفجر. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فأذنه بالصلاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. نعم.
وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات.
هذا في إثبات القيام، فمن أسماء الله عز وجل القيام. نعم.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك.
جاء في قراءة الصحابي: الله لا إله إلا هو الحي القيام. وهذا ما رفضه رضواني، يقول هذه قراءة بعض الصحابة، وإنما احنا نختصر فقط على الوارد في مصحف عثمان. أما هذه قراءة صحابة يعني ليس قرآنا فهي قرآن. نعم.
أنت الحق ووعدك الحق.
أسماء الله عز وجل تختلف، أسماء الله عز وجل الله مسمى بهذه الأسماء، أسماء الله الواردة في التوراة، الواردة في الإنجيل، الواردة في القرآن، الواردة في الزبور، الواردة في أي على لسان أي نبي، هذه أسماء لله عز وجل. نعم. فإذا ثبت أن هذا قرآن تولي فهذه إذا نأخذ منها الأسماء. نعم. نعم. أي يقال قيم السماوات والأرض أو يقوم قيم معنى قيام. قيم السماوات. نعم. هذا في الاستفتاح. هذا في الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. نعم.
أنت الحق
والملك والملك مالك. نعم.
أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
فدل هذا على أن الإنسان لا يتنفل لا قبل ولا تطوع لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
لو صلى في المسجد، لو العيد صلاه الإمام في المسجد ودخل الإنسان المسجد فليركع ركعتين تحية، لكن ليس هناك تطوع خاص بالعيد قبله ولا بعده. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة.
نعم. ومعنى قبر رطب يعني ايه؟ دفن حديثا. نعم جديد يعني دفن جديدا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه
مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه، حتى لو صلى الناس عليه وأنا ما صليت وأتيت المقبرة فلي أن أصلي. وإذا صليت اتجهت إلى القبلة، فإن أمكن أن أجعل القبر بيني وبين القبلة فهذا حسن، وإلا فلا أتجه إلى القبر وأترك القبلة، إنما الاتجاه إلى القبلة، فإن أمكن أن تجعل القبر بينك وبين القبلة فهذا حسن. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء.
البعض حمل هذا على صوم النذر فتصومه إذا كان على أمها صوم النذر، والبعض عمم إذا كان صوما واجبا فإنها تصوم عنه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
في مشروعية القياس رأيت لو كان على لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما
بيان أن الإنسان لو كانت عليه ديون تتعلق بالكفارات وغير ذلك، ديون متعلقة بحق الله يعني، فإنها تسدد من التركة قبل القسم، فالديون لابد أن تخرج سواء تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق المخلوق. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم.
نعم. وهو يخطب، هذا كان في حجة الوداع، السراويل لمن لم يجد الإزار، أيونها المحرم على لباس السراويل، لبس السراويل، لكن إن لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل. طيب والخفان لمن لم يجد النعلين، فإنه ممنوع أن يلبس الخفين، لكن من لم يجد النعلين لبس الخفين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقس فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
أي أن هذا الإنسان إذا مات الإنسان ومحرم محرم وفي ثياب إحرامه فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه والإزار والرداء. قال ولا تخمروا رأسه، شأن شأن المحرم، يعني المحرم لا يغطي رأسه، فلا تخمروا رأسه دليل على أن الميت غير محرم يخمر رأسه، وجاء في لفظ ولا وجه دليل أيضا على أنه إيه إن صح هذه اللفظة فإنه أيضا يغطى رأسه ووجهه، وما كشف وجه الميت عند الدفن لا يعرف له في ذلك أثر خاص. نعم. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، من كما قال ابن كثير من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم. قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم. ماله كيف المرض خمسة؟ أي نعم المرأة كذلك إن لم يرها الرجال. نعم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا.
أبو كلب بن عباس رضي الله عنه يرى أن مثل أن هذا الرمل وكذا إنما كان في هذه الواقعة، في هذه الواقعة من باب أن يري المسلمون قوتهم من المشركين، والصحيح بقاء هذا الهدي إلى آخر الناس، وذلك لأنه ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الرمل في حجة الوداع، وإنما كان هذا في عمرة القضاء، فدل هذا على استمرار الأمر. نعم سببه كان في عمرة القضاء، لكن بقي حكمه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك هو الصحابة في حجة الوداع. نعم.
عن ابن عباس رضي الله
عنه كان هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه ك كان يرى أن هذا الأمر كان لعلة، فلما زالت العلة زال الحكم. وهذا كلام صحيح لو لم يرد حديث جابر، أما حديث جابر رضي الله عنه أرب عنه هذا الوصف حجة الوداع. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم، يستلم الركن بمحجن، ففيه أن الإنسان إن استطاع أن يمس الحجر أو يقبل حجر قبله، فإن لم يستطع واستطاع أن يمسه بشيء مسه بهذا الشيء، فإن لم يستطع أن يمسه بالشيء أشار إليه. هذه ثلاثة أمور. والرابعة أن يسجد عليه، وهو أن يقبل مع وضع الجبهة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، وأن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم
جمع. ما معنى جمع؟ مزدلف. نعم.
وأن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وأردف أسامة من عرفة إلى المزدلف، أردف أسامة من زيد رضي الله عنه من عرفة إلى المزدلف، وأردف الفضل من المزدلفة إلى منى. وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يردف أصحابه خلفه. نعم.
عن ابن عباس
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أن التلبية للحاج إنما تنقطع إذا رمى الجمر، جمعة العقبة الكبرى يوم العين، ويبقى التكبير. فالحاج قبل جمرة العقبة يجمع بين التكبير وبين التلبية، فمن الملبي ومن المكبر، لكن إذا رمى جمرة العقبة الكبرى انقطع ماذا؟ انقطع التلبية وبقي التكبير. طيب، هذا بالنسبة للحاج. أما المعتمر فمتى يقطع التلبية؟ إذا بدأ عمرته، منذ أن يحرم في ميقات الإحرام إلى أن يبدأ عمرته، حتى إذا بدأ العمرة انقطع التلبية. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل.
في الثقل ومضعفة يعني من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ففيه أن الضعفة لا يلزمه من مبيت إلى الصبح في المزدلفة، وبعد غياب القمر للضعفاء ومن في رفقتهم الذهاب والانطلاق من المزدلفة إلى منى بعد غياب القمر، يعني بعد مثلا منتصف الليل بقليل ينطلق الضعفاء ومن معهم المرأة ومن معها زوجها ولو كان زوجها قادرا حتى لا تركها وحدها، مثل اليوم مثلا الحافلة يكون فيها الرجال والنساء، فيها شباب وفيها نساء عوائل، فينطلق الشباب مع هنا لأن الرفقة واحدة. نعم.
أنا عبد الله بن
طيب
عباس.
لو ذهب الضعفة إلى منى فوصلوا إلى منى قبل الفجر، هل لهم أن يرموا الجمرة؟ النبي رخص لهم في الانطلاق. نعم، منى مزدلف ليلا، لكن هل لهم إذا وصلوا إلى منى أن يرموا الجمرة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال الرخصة في الانطلاق من المزدلفة لا في الرمي، الرمي إنما ترمى الجمرة بعد ارتفاع الشمس ولا يرخص لهم في ذلك، ومنهم من قال بل يرخص لهم في ذلك، لأن النبي لما أذن لهم بالانطلاق لخوف المشقة وكذا، فهذا يقاس عليه أيضا الرمي، خصوصا أنه قد جاء بعض الأحاديث في هذا. فهما قولان، لو لم يترتب مشقة على ذلك وينتظر الإنسان إلى ارتفاع الشمس هذا أفضل، وإلا لو رمى فلا شيء عليه. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتي، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
نعم، فدل هذا على أنه لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة ولا نظر المرأة إلى الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح،
جاء في بعض الروايات أنها كانت امرأة وضيئة، لهذا استدلوا بها على جواز الكشف من رأى ذلك، وليس فيه دليل من جهتين. الجهة الأولى من جهة ثبوت اللفظة نفسها وضيئة، فإن هذه اللفظة متنازع فيها. الأمر الثاني أن لفظة الوضيئة لا يستدل بها على كشف الوجه، قد يعرف وضاءة المرأة من أشياء أخرى ليس من كشف الوجه، قد يكون قد ظهر شيء من منها من غير اختيار منها فتعلم الوضاءة، قد يكون شيء من كفها أيضا ظهر فيعلم الوضاءة، هذا إذا ثبت اللفظ. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول
الله هذه وضاءة.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال أو وهو حلال ولم يكن محرما، إنما هذا من أوهام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
هذا يضعف الحديث، يعني كل حديث ضعيف، لأن هذه اللفظة غير فيها وهم ابن عباس. الحديث صحيح لكن الكلام يكون عن لفظة، وهم ابن عباس في هذا لا يضعف الحديث، الحديث صحيح، لكن من جهة بقى الأحكام، من جهة حكم الحديث، نقول هذه اللفظة وهي محرم هذه لفظة ثبتت الأدلة أن ابن عباس وهم فيها، هذا الراجح، ولا بعض أهل العلم يمشي هذه اللفظة أيضا ويحمله على محامه كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. مثل ابن عمر يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات إحداهن في رجب. فإذا وهم الوهم هذا نبينه كذا من جهة ماذا؟ دلالة الحديث، من جهة استنباط الأحكام. نعم. لا لا ليس من قسم ضعيف. نعم. في وهم راوي، في وهم الراوي يبقى هذا الحديث مثلا تشاز أو كذا، هذا الوهم منه، وفي وهم الصحابي، الصحابي حينما يقول مثلا فقال صلى الله عليه وسلم تزوج النبي ميمونة وهو محرم، هذا على ما يغلب على ظن، فالحديث صحيح، لما أخبر ابن عباس ما هو على ظن، فالحديث صحيح، حديث صحيح. أما من جهة الحكم نفسه استنباط الحكم، فنقول بأن هذا الحكم لا يؤخذ من هذا أن الرجل يتزوج وهو محرم، لأن النبي نهى عن ذلك، ولأن ميمونة أخبرت كذا. يبقى هذا فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالدلالة، بالدلالة، والدلالة الاستنباطية هذه ما أحد يضاعف الحديث من أجله. نعم. إنما قد يهم الراوي وفي السلسلة، سلسلة السند قد يهم فيضرب حديثه بهذا. نعم. نعم. يعني إذا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، إنما نحن نحكم، نحن نقول هذا وهم الراوي فيه، وهم ابن عمر لما قال كذا، وهم ابن عباس لما قال كذا، ظن ابن عباس هذا من جهة دلالة شرح. أنا أرجح بهذا مثل ما أقول في مثلا أن الراوي هما وهم للجمع بين الأحاديث، أنا أستنبط هذا. أما الحديث حديث صحيح، بل وأعلم يكون صحيح، رواه الأئمة الست، حديث متفق عليه، الأمة مجمعة على أنه صحيح، تمام، لكن لا يضع بالحديث، هنا لا يضع بالحديث، لكن هناك ما يضع بالحديث. نعم، قد وهم يضع بالحديث إذا كان قد خالف ثقات، انفردوا هم اتفقوا على لفظة وهو خالف هذه اللفظة وكذا، فنقول هذه اللفظة شاذة، وقد يكون أيضا هذه اللفظة تكون شاذة وحديث صحيح باعتبار أصله، فالحديث صحيح باعتبار أصله، أما من هذا الطريق هذا ضعيف، فيكون الحديث صحيح، ولا يعني هذا أن الحديث يكون بكل طرقه ضعيف. سؤال: الحديث هذا ضعيف؟ خلاص صحح، ضعيف، يعني حديث ابن عباس ضعيف؟ ضعيف هذا؟ لا، عدل يا عبد اللطيف، عدل يا عبد اللطيف، من اللي ضعف يا عبد اللطيف؟ عدل، فهذا نقول وهم راوي وهم. احنا بنقول وهم ابن عباس، والا ما هو قد يكون قد يقول قائل هذا ما وهم ويحمل المحرم على اشياء. هتكلم حجر في بين المحرم نفسه وتكلم في الدلاله، فالكلام في دلاله اللفظي في دلاله الحديث دلاله اللفظي انا ارجح ان هذا وهم، قد غيره لا يرجح هذا، واخد بالك؟ دي واحد. الامر الثاني ان هذا وهم الراوي في نقله، فليقال هذا حديث ضعيف، يقال وهم من جهه الدلاله، ارد دلاله هذه اللفظه لما عندي من احاديث اخرى، لكن الحديث صحيح من جهه اسناده، هذا الحديث صحيح من جهه اسناده، وهذا لكن من جهه الدلاله فانا اقول هذا وهم. ليه؟ لان ميمونه ثبت عنها كذا، ولان ابا ربع ثبت عنه كذا، ولان النبي قال صلى الله عليه وسلم كذا، والصحابي بيحكي خبره، هذا الخبر قد يكون يهم فيه وقد لا يهم، فيحكي هو الخبر هنا قد يهم او قد لا يهم. نعم. ولهذا احاديث كثيره في ذلك، احاديث كثيره في هذا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإلا من الذي ضعف الحديث هذا؟ ما احد ضعف. نعم. فالحديث صحيح بالبر حديث صحيح، لكن كما قلنا من جهة الدلالة، من جهة الدلالة. نعم صحيح صحيح. والحديث لا الوهم يرد، الوهم من جهة ماذا؟ من جهة ترجيحك أنت، لكن ما يضعف الحديث ولا يضعف هذا، لكن دي دلالة، وهذا موجود في 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 نصوص كثيرة، يبقى هتلجأ إلى نصوص في الصحيحين متفق عليه. التعارض في الثبوت ولا التعارض في الدلالة؟ خلي بالك الأمة متفقة بإجماع لم يشذ أحد في ذلك، أن المتفق عليه بين البخاري ومسلم صحيح، المتفق عليه الأمة مجمعة على هذا. طيب كيف إذا كان رواه أصحاب الستة؟ يبقى هذا أعلى وأعلى. إذا أنت تسأل الآن تقول كيف أفهم هذا؟ مش تقول تقعد وتقول بأن حديث يضعف بهذا، أنت تقول كيف أفهم أن هذا حديث متفق عليه بإجماع، صحيح بإجماع، ومع ذلك اللفظة هذه دلت أحاديث أخرى؟ نقول تمام، نفهمك كذا. ماذا؟ نفهمك أن هذا من باب دلالة، فنلجأ إلى الترجيح. دي قواعد ترجيح بين الألفاظ، قواعد ترجيح بين الألفاظ. أقول هنا وهم ابن عباس لأن ثبت كذا وكذا وكذا، وقد يقول قائل ما وهم ولا شيء، محتمل النبي تزوج وهي محرمة، محتمل كذا، يعني تكلموا في دلالتها من جهة الدلالة تكلموا، واخد بالك؟ فإذا هنا يكون الأمر ماذا؟ يكون الأمر هنا راجعا إلى دلالة النص لا إلى ثبوت النص، النص ثابت وحديث صحيح. أما من جهة الدلالة نتكلم من جهة الدلالة، نتكلم نقول مثلا هذا أن النبي تزوج ميمونة وهي حلال، تزوج ميمونة بنفس نص ميمونة، فدل هذا على أن ابن عباس رضي الله عنه إيه وهم في هذا. نعم. الحديثان صحيحان خلاص، لكن نقول يجمع بينهما بكيت وكيت، يجمع بينهما بكذا وكذا. نعم. يعني أولوها يعني بعض قال هو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، هذا كلام ابن حجر. نعم. قال
قال وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم. ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى. وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما. وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى كلام ابن عبد البر. وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله لا ينكح بضم أوله ولا يخطب ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ولا يخطب عليه. ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج والنبي صلى الله عليه
يعني
وسلم
هو محرم هنا أن ابن عباس وصفه وهو محرم على اعتبار أن من قلد الهدي وصف بأنه محرم ولا يقصد وهو محرم أنه نوى الإحرام أو دخل في الإحرام ما
كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام. قال الأعشى قتلوا كسرى بليل محرمة أي في الشهر الحرام. وقال آخر قتلوا ابن عفان الخليفة محرمة أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيح. وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد ابن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أخرجه مسلم من طريق الزهري. قال وكانت خالة كما كانت خالة ابن عباس. وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل. قال الطبري الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان. وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال أنبئت
يعني اجتهد العلماء في دلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن على كل هذا فحديث ابن عباس متفق عليه برا وهو الأئمة الستة فهو حديث صحيح لكن كما قلنا الدلالة كما رأيت أنت الحفاظ والعلماء يتكلمون في الدلالة من جهة اللفظة وهو محرم هل المراد بذلك وهو في الحرم أو المراد بذلك أنه أطلق ابن عباس ذلك على من قلد الهدي أو على وهم ابن عباس وهذا الأقرب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم حتى يستوفيه حتى يكتاله حتى ينقله لابد يعرف قدر هذا الطعام ثم يباع بيعا جديدا لابد أن يملكه لابد أن يكتاله لابد أن كذا ثم يبيعه بعد ذلك حتى يكون هناك جهالة. نعم.
عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المخابرة المزارعة يعني فقد دلت الأدلة على ذلك لكن النبي في بعض الأحاديث بيّن أن لو أن الإنسان بذل أرضه لأخيه هذا أفضل من غير أن يأخذ شيئا هذا أفضل. نعم وليس التحريم. نعم كذلك أيضا ما جاء في حديث رافع بن خديج وهو فيه أيضا روايات كثيرة واضطراب ما جاء فيه أن هناك نوعا يمنع وأن هناك نوعا يباح فيمنع إذا حدد مكانا معينا تزرع أرض على أن لك ما يخرج من هذا المكان فقد لا تخرج الأرض من هذا المكان أو لا تخرج إلا هذا المكان ولكن لو على شيء مشاع جزء مشاع على الربع على الخمس على النصف فهذا لا بأس به وبه تجتمع الأدلة فالمزارعة مباحة وحلال ولا إشكال فيها إن شاء الله بنص الحديث الوارد عن النبي ولا أدل على هذا من هذا الأمر المشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يهود خيبر يزرعون في الأرض على شطر ما يخرج إيه منها. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم
يسلفون يسلمون فالسلم والسلف كل بمعنى واحد وهو أن يبذل الثمن أو أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن وهو السلعة ويكون هذا عقدا في الذمة أشتري منك سيارة بمواصفات كذا وكذا في الذمة أشتري منك أرزا أشتري منك أي شيء من هذا في الذمة وأن يكون موصوفا بوصف منضبط وأن يحدد بتحديد منضبط وأن يقدم الثمن كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس هنا قال من أسلف بثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله
عنه إلا ما كان من الوالد لولده من الوالد لولده أما الواحد إذا أعطى صاحبه شيئا وأراد أن يعود فيه فهذا يحرم. العلماء استثنوا من هذا الوالد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستثنوا من هذا أيضا الهدية إن كانت مسببة كهدية الخاطب إلى المخطوبة فإذا كان يرجو الإثابة عليها فله أن يرجع فيها. نعم. نعم ما خلاص احنا الأصل نقول هو لا يرجع فيها لكن لو كانت مسببة خلاص تعطيه مكانها. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه
يعني أنه خطب امرأة وجاب لها أطقم وشيء من هذا عشان إن تزوجها ودخل بها جاءت بهذه الأشياء له بعد ذلك ينتفع به ويعطيها من أجل أن يؤلف قلبها فإذا قالت له أنا لا أريدك يترك لها الهدايا لا يأخذ الهدايا هذه هدايا مسببة وأعطاها بسبب. نعم. نعم. إذا كانت مسببة يعني العلة معينة فله أن يرجع فيها إنما إذا أعطاها تقربا أو أعطاها من باب تأليف القلب عموما فهذا لا يرجع فيها. نعم.
يعني هو أعطاها
إذا نعم ما استهلك هذا لا يرجع، إنما إذا بقي شيء ورد أن يأخذه ولا شيء في ذلك. نعم نعم هو إيه ثم هي بعد ذلك تركت قالت له طلقني يأخذ الذهب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه.
والبينة على المدعي، اليمين على من أنكر. فالناس لا يعطون بدعواهم، كل من يدعي شيء يمكنه، لا، قدم بينة، إن لم يكن عندك بينة فيمين صاحبك مدعى عليه. فبإنك لا هو عن اليمين مدعى عليه، فالإمام يطالبه هو إن لم يكن معه بينة اللي هو المدعي أن يحلف اليمين، إن حلف اليمين استحق. نعم.
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت، لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم.
ففي أن الإنسان قد مع فضله وجلالته قد يخطئ في بعض التأويل، ولهذا التأويل كله قائم على فراسة وعلى ظن، وليس يوجزاً من هذا التأويل مراد 100% إلا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
شفنا لو بعض الناس يعني يرى شيء ثم يراه في اليقظة، يعني يرى شخصاً في المنام ثم يراه في اليوم التالي، يرى شيئاً معيناً ثم يراه في اليوم التالي.
نعم.
هل نعتبر بهذا الشيء أو
يعني ودائم يعني دائم؟
يعني تكرر مثلاً.
يعني عادي قد يكون
في المنام يراه في اليوم التالي،
قد يكون مشغول به وراه قدرا، وقد يكون رجلا صالحا. يقول رجل خطب امرأة ولم يعقد عليها ثم دخل بها بدون إذن وليها وحملت المرأة ثم عقد عليها وتزوج من حكم ذلك، يعني خطب المرأة ولم يعقد عليها ثم دخل بها، هو دخل زنا بها، هو دخل ايه زنا بها وحملت المرأة ثم عقد عليها وتزوجها من حكم في ذلك، هذا لا يصح، لا بد من استبراء الرحم والتوبة. وأما المولود في هذا الأمر فإنه هل ينسب لهما؟ ينسب لأمه، هذا قول الجمهور، ولكن شيخ الإسلام له قول أنه ينسب له إن ادعاه ينسب له. نعم نعم. ايه الاشكاليه بقى؟ هو شاذ والوهم شذوذ. طيب هذه قاعده معروفه، قد يحكم على الاسناد بالصحه ولا يحكم على المتن بالصحه، قد يحكم على المتن بالصحه ولا يحكم على الاسناد بالصحه. وقد يكون معلق، كل هذا موجود، القاعدة موجودة، لكن المهم تطبيق. نعم. الايه المتفق عليه لا يبحث فيه، اتفق عليه ده اجماع ام، اتفق عليه لا اجماع ام، لكن تبقى بقى الدلال، كيف تجمع بين هذا الحديث وبين غيره، كيف تجمع بين كذا وكذا، هذا دليل، هذا وهم هنا ولا ما وهم، ولا لها تأويل ولا ما لها تأويل، كذا كذلك كذلك. نعم طيب، احنا غدا ان شاء الله يبقى درسنا السبت، غدا القاهرة ان شاء الله. نعم.